أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لوحة الشرف النهاردة الحقيقة عايز أقول إن هي إن شاء الله الأسبوع دوت لرجال المرور في مصر. رجال المرور الحقيقة بيبذلوا جهد، يعني جهد خارق، جهد غير عادي. ربنا يجازيهم كل خير في عز الحر، في عز البرد، في عز الـ يعني الأجواء الصعبة جدا جدا، واقفين في الشارع عشان راحة الناس وعلشان يعني ييسروا حركة المرور. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وبنقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء. فلوحة الشرف النهاردة لرجال المرور. نكمل 200 خطأ في العقيدة، وقلنا الحلقات ديت كلها يا جماعة من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. لو الاسم صعب بالنسبة لك يبقى تحذير الساجد وخلاص، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طبعا احنا لما بنتكلم في الحد يا جماعة بنتكلم من منطلق ان احنا بنتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نسمع كلام ربنا اولا ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول بقدر الامكان لو عندي خطأ بصلحه. مش عيب ان انا اغلط، وكلنا بنغلط يا جماعة، لكن المشكلة ان انا استمر على الخطأ ده من باب الكبر او من باب التعمد حتى ولو كان بغير كبر. فاحنا بنقول الاصل فينا هو الاتباع وليس الابتداع. ولما تشوف بقى احوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وانا هكتفي بس بنماذج يسيرة جدا قبل ما نكمل موضوعنا، وبحيث ان احنا يعني ايه يبقى عندنا ما شاء الله علو همة في ان احنا نغير نفسنا ونتبع ونبعد عن اي خطأ احنا كنا اخطأناه. وخد بالكم من حاجة يا جماعة، كل ان احنا بنركز على الاخطاء مش معنى كده ان بقول يعني ان كل الناس بتعمل الكلام ده. احنا قلنا في اول الدروس ديت، قلنا يعني قد يقع بعض الناس في بعض الاخطاء وبغير قصد. يعني اوعى تفتكر كل انا بقول لك ان ده خطا في يعني في الموضوع دوت، ان انا بقول لك ان اللي بيعمل كده ده خلاص بقى ما ينفعش يكون راجل ملتزم او كده. لا، ممكن تكون اخطاء يعني غير مقصوده، واحنا عندنا قاعده العذر بالجهل، ان الانسان قد يفعل شيء وهو جاهل بهذا الشيء فلا يلهم على ذلك بل يوضح له. أمنا عائشة لو فاكرين حضراتكم في الحديث الذي في الصحيح، لما خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المقابر، وهي ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لإحدى الزوجات يعني من باب الغيرة التي تحدث بين النساء، ففضلت ماشية وراه، خرج رويدا رويدا، فخرجت وراءه رويدا رويدا لحد ما وصل إلى هناك ودعا لدفناء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثم عاد فأسرعت أمامه ودخلت. وبعدين إيه يعني لما دخل النبي بعدها صلى الله عليه وسلم وجد أن نفسها كان سريع جدا، واضح أنها كانت بتجري، فقال ما لك يا عائشة، حشة ربية، جالك أزمة صدرية يعني؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال أنت التي كنت أمامي، يعني أنت الظل اللي كان ماشي قدامي. قالت أجل يا رسول الله. قال فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام راح لإحدى زوجاتي لهزها أو لكزها النبي صلى الله عليه وسلم لكزة في صدرها. وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت فاكر أن ربنا ممكن يظلمك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يظلمك. فسكتت وراحت هي من ذكاء، راحت مغيرة الموضوع. ماذا يعني؟ ألا كنت ذهبت إلى دفناء البقيع لأدعو لهم، جاءني جبريل وأمرني أن أخرج لأدعو لهم. فأول ما سمعت الكلمة دي بدل بقى ما تقعد تكمل في الموضوع وتحصل مشكلة، كان من ذكائها كزوجة رضي الله عنها وارضاها، قالت فإذا دخلت المقابر يا رسول الله فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم للاحقون إلى آخر الكلام. الشاهد في الموضوع أن أمنا عائشة يعني ما شاء الله غيرت الموضوع بشكل ذكي جدا جدا جدا، ويعني ما شاء الله قدرت أنها تستوعب الموضوع بذكاء غير عادي رضي الله عنها وأرضاها. فاللي حاصل أن بنقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان ما شاء الله كان عندهم حتة الطاعة عندهم والاتباع كانت مسألة عالية جدا جدا، وما كانش عندهم يعني أنا عفوا أنا سامحوني إن أمنا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يعني حينما النبي عليه قال لها خرجت لأدعو لأهل البقيع، فقال قولي كذا وقولي كذا، وبعدين لما بتقول له لها أنت التي كنت أمامي فسكتت، فقال لا تخبرني أو لا يخبرني العزيز العليم. هو ده الشاهد الموضوع عايش وإيه ذهب مني هذا الشاهد. فقالت فكل شيء أو كل شيء يا رسول الله نعمله أو نقوله يعلمه الله عز وجل. فما قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام أنت بتنكري قدرة ربنا، يبقى انت كافره، او انت بقى ما قالش كده النبي عليه الصلاه والسلام. عارف النبي عليه الصلاه والسلام ان في حاجه اسمها العذر بالجهل، فعذرها لجهلها. قال اجل، طبعا ما فيش حاجه في الدنيا دي كلها بتدور الا ويعلمها الله عز وجل، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. وده كان سبب الايه ان انا احكي القصص المنطوده ديت، اللي هو خروج من عائشه وراء النبي صلى الله عليه وسلم. سالته كل شيء يعلمه الله عز وجل، هي ما بتقولش كده بتنكر قدره ربنا، وانما كان مجرد سؤال واستفسار. ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ايه ده دي كافره دي بتنكر قدره ربنا سبحانه وتعالى. فده الشاهد في الموضوع. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان ما شاء الله كانوا غاية في الاتباع. وندي أمثلة بسيطة جدا جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كن جوه المسجد، فحب يكلم الصحابة في موضوع معين، فقال اجلسوا. فأول ما قال اجلسوا، سيدنا عبد الله بن مسعود في عز الشمس المحرقة، ومن ذهب إلى مكة والمدينة يعلم مدى الحر اللي موجود في مكة والمدينة، فقال اجلسوا. سمع عبد الله بن مسعود الامر بكلمه اجلسوا وهو بره المسجد في عز الشمس، فجلس في الحر بره المسجد. فلما انتهى النبي من حديثه واستمر فتره كده، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واذا به يجد عبد الله بن مسعود جالسا خارج المسجد. قال ما الذي حملك على ذلك يا ابن مسعود؟ قال سمعتك يا رسول الله وانت تقول اجلسوا، كانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اردت ان اؤخر امرك ولو للحظه واحده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، وقال الرجل ده أمير بقى أمير السرية، فقال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. المهم أمرهم طبعا هم يطيعوا هذا الأمير في إيه؟ في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. فالمهم خرجوا معاه، حدث نقاش ما بين الأمير وما بين هؤلاء الصحاب الكرام، فزي ما تقول احتد عليهم وغضب عليهم، فقال لهم طيب اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال أشعلوا فيه نارا، فأشعلوا فيه نارا، فقال ألقوا بأنفسكم في النار. طبعا ايه أغلبهم شمر وخلاص بقى، النبي عليه السلام النص واضح ويعني لا اجتهاد مع وجود النص خلاص، فايه فطالما النبي قال تطيع الامير يبقى اطعتني، ولو اطعتني تبقى اطعت ربنا، يبقى انا ايه ارمي نفسي في النار طاعه لله. فلسه هيرموا نفسهم في النار، فشاب كده صغير ما شاء الله عنده عقل ما شاء الله يعني ذكاء عالي جدا، فقال اربعوا على انفسكم استنوا شويه، انما فررنا الى رسول الله أو إننا إنما آمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، وإحنا اتبعنا النبي عليه السلام وآمنا بالله عز وجل من قبل إلا خوفا من النار، حبا لله طبعا أولا وخوفا من النار. فقالوا بلى. قال فانتظروا حتى إذا رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ما حدث، فإن أمرنا، هو ده اللفظ بقى اللي هو ده الشاهد، فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. ياه، يعني للدرجة دي ان امر النبي عندك غالي لدرجة ان هو لو امرك ترمي نفسك في النار ترمي نفسك في النار؟ اه والله بجد، لو النبي امر ان الواحد يرمي نفسه في النار يرمي نفسه في النار. لان خد بالك من حاجة، طاعة اي انسان في الدنيا يا جماعة مقيدة بحاجتين، قيدين، القيد الاول اللي هو ايه الاستطاعة، والقيد الثاني المعروف. إن حاجة تكون في استطاعتي، ما ممكن واحد يقول لي إيه مثلا يعني ربنا قال أن أشكر لي ولوالديك، طيب جه والدي بيقول لي مثلا يعني يا ابني يا حبيبي أنا عايزك من بكرة إن شاء الله، عارف جبل المقطم إن شاء الله كده وعلى مهلك حبيبي ما تستعجلش تشيل لي جبل المقطم من منطقة المقطم، عايزك تحطه لي في مصر الجديدة هناك يعني عشان بس الدنيا تبقى رايقة. طب ينفع أطيعه؟ لا ما ينفعش، إن ده مش في استطاعتي، أنا ما أقدرش أشيل، أنا كبير قوي جبل أحد يعني ما أقدرش إيه اللي شايف في الموضوع، ما أقدرش إن أنا أشيل جبل مقطم. طيب ممكن والدي يطلب مني طلب برضه ما هواش في المعروف، يعني على سبيل المثال سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي كما ثبت في البخاري عن ابن عباس، رؤيا الأنبياء وحي، الأنبياء يعني لا يأتيهم الشيطان ويلبس عليهم في مسألة الوحي، هم معصومين من الحتة دي تماما. فرأى سيدنا إبراهيم في المنام عليه السلام أنه يذبح ابنه وحبيبه إسماعيل عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر مش ما تأمر، أنا عارف إن ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى، فلا يعني لا مجال لنا إن إحنا نختار وننقي ونقول طب نكرر طب نستخير في ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. ولما ربنا يأمرك بالحجاب ما تقولش هستخير لأمر ربنا، ولما ربنا يأمرك تصلي لازم تصلي، ما تقولش هصلي استخارة واشوف إذا كنت أصلي ولا ما صليش. يعني ما ينفعش الاستخارة لا في الواجبات ولا في المكروهات ولا في المحرمات ولا في المستحبات، وإنما يكون الاستخارة في الأمور المباحة فقط ولا غير. فهو قال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما يجيش بقى والد حضرتك النهاردة يقول لك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قول له يا والد ربنا يبارك فيك قبل ما تنام تبقى تغطى كويس، الله يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك، يعني اجازيك كويسني وكل. لا ده واحد تاني بقى ممكن يكون أذكى منه يقول له سبحان الله، شوف والله يا والد ربنا يبارك لي في عمرك، الأرواح الجنود المجندة. تخيل بقى إن أنا شفت نفس الرؤية ديت من شهر، إن أنا بقى يعني إن أنا اللي بقوم بالواجب ده يعني، واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع يبقى إيه؟ طاعة أي إنسان مقيدة بحاجتين، الاستطاعة والمعروف. الوالد بيقول لحضرتك أنا عايزك حبيبي تروح تشتري لي ورقة معسل، ما اقدرش يا ولدي، انا اجيب لك الدنيا كلها الا الحاجه اللي فيها معصيه لله، حبيبي علبه سجاير ما اقدرش برضه يا والدي ربنا يبارك فيك. وناس هتزعل دلوقتي، معلش اصل ده دين يا جماعه، دين ربنا يبارك فيك، واحنا خايفين عليك وبنحبكم في الله ونقول احنا عيله واحده واسره واحده ولازم ناخد بيت بعض للجنه، واخد بالك؟ فربنا يبارك في عمرك يا رب. يعني الدخان محرم مش مكروه، ولو يعني طب ولو حتى افترضنا انه مكروه وهو مش مكروه ده محرم، فاهم ازاي؟ فما ينفعش مسلم يعمل حاجه ربه حبيبه بيكرهها سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان شوف الصحابه ليه قال فان امرنا النبي ان نلقي بانفسنا في النار القينا. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصه اللي حصلت قال اما انهم، خد بالك بقى اللي كانوا بيشمروا داخلين النار، اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لا أدل اللي أعجب من ده كله يا جماعة والله، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم أيضا. فاكرين حضراتكم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ من كان من ضمنهم كعب بن مالك. فكعب بن مالك كان أشب القوم، كان يعني الوحيد اللي في الثلاثة اللي كان شباب ولسه صغير وكده، وكان متجوز مع زوجته. المهم إيه اللي حصل؟ فالنبي عليه السلام بعد مرور 10 أيام كده راح أرسل من يأتي إلى كعب بن مالك وإلى مرارة بن ربيع وإلى هلال بن أمية ويقول لكل واحد منهم اعتزل امرأتك. اعتزل امرأتك يعني الكلام واضح، يعني إما ما تقربش منها خالص يا إما تبعتها عند أهلها لحد ما إيه يأتي الأمر من عند المولى عز وجل، وتأتي توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحب الكرام الذين تأخروا وتخلفوا عن غزوة تبوك. شوف تخيل بقى كعب بن مالك وصل لمرحلة من الطاعة والاتباع لا تخطر على قلب بشر، يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، خد بالك، قال أطلقها أم ماذا؟ هو ما جابلكش سيرة الطلاق أصلا، واخد بالك؟ هو كل اللي قاله لك اعتزل ما تقربش من زوجتك، لكن هو خطر على باله أنه ممكن يكون قصد النبي عليه السلام أن الاعتزال هنا يصل لأعلى درجاته أن أنا خلاص أطلقها. يعني معنى ذلك لو كان النبي أمره أنه يطلقها كان هيطلقها صدقا، كان هيطلقها، عمر ما كان هيتأخر أبدا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي بيقول لك حجب زوجتك، حجب زوجتك أظن مش صعب، يعني ما بيقولكش اعتزل زوجتك، بيقولك حجب زوجتك حجب بنتك. إيه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موقف ثالث أو رابع جميل جدا برضه، احنا كان موقف كده صغيرين عشان نشوف قد ايه مدى طاعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى احنا برضه كمان لما نعرف ان دي كانت مخالفة احنا واقعين فيها او منتشرة في مجتمعاتنا ان احنا نلحق نفسنا ونبعد عنها. وكنت اتمنى من اول المخالفات المذكورة دي ان يكون حد كاتبها كده كرؤوس عناوين بحيث انه يقول المخالفة دي انا فعلا كنت بقع فيها، لا ابعد عنها، الكلمة دي فعلا كنت دايما على لساني، لا أبعد عن الكلمة دي خالص. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، خدوا بالكم الكلمة يا جماعة في دين الله عز وجل لها شأن عظيم جدا، بكلمة ندخل في دين الله. وبكلمة نخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك ذلك الفرج، وبكلمة تثار الحروب بين القبائل، وبكلمة تشيع روح المحبة والمودة والألفة بين الناس. الكلمة لها شأن عظيم جدا. إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوى به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي المقابل وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. الشاهد في الموضوع إن يعني سبحان الله في الحديث الذي رواه البخاري إن كان أمنا عائشة كانت اشترت جارية اسمها بريرة، ولما اشترتها اعتقتها بعد ذلك. فكانت بريرة كان متجوزها برضو يعني رجل عبد برضو من العبيد اسمه مغيث. مغيث دوت كان بيحب بريرة حب لا تتخيله، حب بقى نتيجة بقى الأفلام الهندي بقى ولا بتاع، سيبك من الكلام ده كله، يعني حب بجد، يعني حب حقيقي يعني. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي طبعا كانت هي أمة اللي هي بريرة، ومغيث كان عبد، فعادي عبد متجوز أمة. طيب أمنا عائشة لما أعتقتها أصبحت حرة، فالحرة هنا تخير بقى، إما أنها تفضل تحت عصمة هذا الرجل العبد، وإما أنها تختار أنها تطلق وبراحتها ولها الحق في ذلك. فاختارت بريرة أن تطلق على أساس أنها فيما بعد تتزوج رجلا حرا وليس رجلا عبدا. لكن مغيث كان بيحبها جدا، يعني بعد ما تم الطلاق هو نفسه أنه يرجعها تاني، فماشي وراها يتحايل عليها يا بريرة يا بريرة وعمال يكلمها. فمر هما الاثنين من قدام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقاعد جنب النبي العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حسن بيكلم العباس بيقول له ألا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ انت مش واخد بالك ان هي هو بيحبها قوي وهي بتكرهه كره يعني؟ فتعجب. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، راح لبريرة وقال يا بريرة يعني لو راجعته، يعني لو رجعته مرة تانية يبقى زوج ليكي. فقالت يا رسول الله أتأمر؟ خد بالك من اللفظ هي بتكرهه مش عايزاه، رغم أنه رجل فاضل، لكن طبعا يعني مسألة القبول دي ملهاش علاقة بالدين بقى، يعني انا نقيت واحده متدينه واخت فاضله واوا، لكن ممكن ما يكونش في قبول لا بيني ولا بينها سواء من ناحيتي او من ناحيتها، فمساله القبول دي حاجه تانية. فاللي حصل ان هي قالت له اتامر يا رسول الله، يعني كانها بتقول لو بتامر رغم ان انا مش عايزاه يعني ايه ارجع له تاني، انما فقال لا انما انا اشفع، يعني انا ما بعملش انا ما امركيش انما انا بشفع بس. فقالت لا حاجة لي بذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال تاني جميل جدا، بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسناد حسن، سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه في ليلة الدخلة ومتجوز زوجة جميلة جدا، فالمهم أتى زوجته وأصبح جنبا، فهو لسه يدوب هيخش يغتسل، طبعا ما كانش بقى عنده دش بقى وسخان أوليمبيك واخد بالك، ويدوب بيدوس على الزرار 3 دقايق المية سخنة بيغتسل بسرعة، لا 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 لسه هجيب المية من بير ويسخنها ويظبط الدنيا شغلانة تانية يعني. فالمهم فلسه هيغتسل فسمع منادي الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي. طيب أنا مخير بالأمرين أغتسل بس خايف لحسن أتأخر. طب ما أنت ممكن تلحقهم برضه حتى لو أتأخرت. أيوه لا بس أنا عايز أفوز بأن أنا موجود معهم من أول لحظة في الجهاد، فقال خايف نتأخر، وإما إن أنا ما اغتسلتش واخرج وأنا جنوب. فاختار أن يخرج جنوبا. خرج سيدنا حنظلة رضي الله عنه وارضاه ودخل وجاهد في سبيل الله، فقتل واستشهد سيدنا حنظلة. الصحابة جم يقولوا للنبي على موضوع يعني كانوا مستغربين له جدا، إيه اللي حصل يا رسول الله؟ يا رسول الله إحنا مش لاقيين ما نشربها، ووجدنا حنظلة وقد ابتل جسده وحوله يعني بركة من الماء، حواليه مية كتيرة جدا جدا. فقال أجل إني رأيته بين السماء والأرض، خد بالك تغسله ملائكة من الجنة بماء، تغسله الملائكة بماء من الجنة وطست من الجنة وحنوط من الجنة. الله أكبر. فأمر واحد يروح يسأل زوجة حنظلة إيه السبب في الموضوع ده، النبي شاف الموضوع ده بس عايز اعرف السبب. فقالت انه قد خرج وهو جنوب، فلما عادوا اخبروا النبي قال لذلك غسلته ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا حنظله سمى غسيل الملائكه، غسيل الملائكه. برضو من ضمن برضو الحاجات اللي توضح لك قد ايه كان طاعتهم واتباعهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي حب ان هو يحطم الفوارق الطبقيه، ان ما فيش حاجه اسمها واحد غني وواحد فقير، واحد وزير واحد غفير، الكل سواسيه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فحب يجوز زيد بن حارثه، هو مولى من الموالي، كان عبد من العبيد، وكأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح مولى من الموالي، فاراد ان يزوجه من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحسيبه الوضيئه الجميله القرشيه التي يتمناها كل حسيب ونسيب في اهل قريش. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجها من زيد بن حارثه، فرفضت في بدايه الامر. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كانوا وقفين يا جماعة عند الحق يا جماعة، لما كان يتباين لهم الحاجة ديت، ودي مسألة مهمة قوي، أنا تباين إن أنا غلطان، خلاص أنا غلطان ومش عيب، ده ما ينقص من قدري يا جماعة. ده أنت لما تقرأوا في سيرة الأئمة الكبار إن شاء الله، لما نيجي بقى في قصص التابعين ونشوف الدروس والعبر، هتشوف حاجات عجيبة الشكل. سبحان الملك، كان الواحد فيه ممكن يفتي بمسألة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، وبعد كده يقول ايه انا رجعت عن الميت فتوى دولت وخدوا الفتوى الجديدة. طب ليه انت مش كنت راجل يعني متأكد من الفتاوى؟ ايوة، ظهر لي دليل اخر اقوى من الدليل اللي معايا، والحق احق ان يتبع، مش عيب مش عيب. ده انا نفسي اسأل سؤال صغير واتمنى حد يرد عليه. حد فيكم مرة اتصل على اي فضائية من الفضائيات وسأل أي شيخ أي داعية أو عالم على وجه الأرض وقال الله أعلم، أو قال لا أدري؟ أنا عن نفسي شفتش. إذا كان حد فيكم شاف يقول لي. في الزمن ده يا جماعة عندنا جرأة شديدة جدا 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 على الفتوى بشكل لا يخطر على قلب بشر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا واقفين، يعني فهم إزاي؟ ظهر، مش عيب إن أنا أخطئ. والأئمة الكبار كان يعني مثلا الامام الشافعي تجد عنده مثلا الفتاوى بتاعته اللي كانت ايام ما كان عايش في العراق تختلف تماما عن الفتاوى التي كان ايام ما كان في مصر. اعاد بعض المسائل الفقهيه واعاد ترتيب بعض المسائل وبدا ينظر في الادله اكثر واكثر، وكلما ازداد الانسان فقها كلما ازداد علما بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المساله مهمه جدا ان انت النهارده لابد ان انت تنظر لهذه المساله وتعيد نفسك. مش عيب، مش عيب ان انت تخطئ في مساله، لكن عيب ان انت تستمر في الخطا. عادي جدا ان انا ممكن اقول كلمه مثلا في خطبه او في درس واكون انا اللي اخطات. مش عيب ان اجي الدرس اللي بعده يا جماعه اقول والله يا جماعه انا قلت في الدرس اللي فات كذا، والله تبين لي خلاف ذلك يا جماعه وسامحوني، يا ريت الموضوع النقطه اللي فاتت دي لا الغوها، الصح بتاعها كذا. والله العظيم ما عيب. ومش عيب ان انت تتصل بيا على الفضائيات وانا قاعد قدامك وعلى الهوا شايفني ملايين واقول لك الله اعلم، مش عيب. او اقول لك ان شاء الله اسالك وارد عليك الحلقه الجايه، ده ما يعيبنيش. سيدنا عبد الله بن عمر ياتيه رجل يسال فيقول يا ابن عمر ما حكم الاسلام في كذا، فهم ازاي؟ فيقول يعني اسال ابن عباس، روح لابن عباس، طب اسال فلان، طب روح لفلان، اسال فلان، حتى ما يرجع لعبد الله بن عمر ويساله مره ثانيه فيقول لا ادري، ويمشي السائل، وعبد الله بن عمر يقبل يديه ويحمد الله عز وجل الحمد لله. سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا اعلم. مش عيب يا جماعه، مش عيب. واحد يقول لك طب يعني هبقى منظر بقى كده يعني شيخ تايوان انا بقى على الشاشه يعني الناس تيجي تسالني سؤال واقول له انا ما اعرفش، ثاني يوم الناس بقى في الجرايد الله اكبر الشيخ فلان الفلاني اتسال سؤال واتحرج ووشه احمر وعينيه زرقت وكان منظره يكسف، فاهم ازاي؟ وقال ما اعرفش، امال الشيخ ازاي؟ مش عيب يا اخي. العلوم، علوم الدين ماهاش يا جماعه واحد زائد واحد يساوي اثنين وخلصت، لا ده الموضوع كبير قوي. ده لما تقرا في الفقه الاسلامي الموضوع مش موضوع ان انا بتسال في سؤال وبقول الدليل، ده في حاجه اسمها فقه الدليل. فقه ده 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 ده, ده موضوع ثاني خالص. يعني يعني ممكن حضرتك نفس السؤال ونفس الاجابه، نفس السؤال ويطلع عليه ثلاث اربع اجابات بنفس السؤال لشخص، مش بنفصل دين لا، لكن هي الفتوى دي تناسب دوت، والفتوى دي تناسب ده. ده راجل ممكن نقول ان هو من اهل الاعذار او من اصحاب الاعذار، لابد ان انت يبقى الفتوى بتاعته تختلف تماما عن الانسان اللي ملوش عذر. واخد بالك؟ فمش مسألة تفصيل أحكام. ابن عباس يأتي رجلين في وقت واحد، يأتي رجلان، واحد يقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ يقول نعم له توبة. يمشي راجل والناس قاعدين حوالين ابن عباس. شويتين جاء واحد تاني، يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال ليس له توبة. يا سبحان الملك، ده لسه ما فيش خمس دقائق لعقت غيرت رأيك يا ابن عباس رضي الله عنهما؟ لا ما غيرش رأيه. في فرق كبير يا جماعة بين الحكم وبين الفتوى. عايش هو مش موضوعنا بس برضو ايه على هامش السير يعني. فرق كبير جدا بين الحكم وبين الفتوى. هقول دلوقتي حالا، ابن عباس لما سألوه ايه السبب اللي خلاك قلت كده، قال جاءني الرجل الاول ودموع التوبة في عينيه. الرجل جاي عايز يتوب فقلت له توبة، ما حبتش يأس من رحمة ربنا. التاني جايني بقى عينيه مطلعة ايه، بتطلع نبلم، راجل وشه بيطلع نار، فراح يقتل واحد مسلم، فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة، عشان ما جرأوش على مسألة القتل. خد بالك، لأن مسألة إن أنا أجرأك على المعصية دي مصيبة، دي مصيبة. أقول لك اعمل زي ما أنت عايز وظبط اللي أنت عايزه وإن شاء الله أنا عندي المخرج. لا، ما هي عشان كده تجد دائما في الغالب اللي عنده علم ممكن يكون أجرأ على انتهاك محارم الله أكتر من اللي ما عندوش علم. وأديك مثال بسيط جدا وفكرني أرجع برضو للحتة بتاعة الفرق بين الحكم والفتوى. أنت لو جالك واحد كهربائي في البيت، فالكهربائي دوت ما شاء الله، بتقول له لو سمحت بس اللمبة عندي هنا ضربت في الصالة، يمسك التابلو ويطلع السلك ويمسك السلك دي بقه ويشيل منها العازل البلاستيك ده، والتانية ماسكها في دراعه، والتالتة حاططها مش عارف ازاي، والرابعة ماسكها حاططها في ودانه، يعني عمال يلعب في السلك براحته. فانت تقول له انت بتلعب في السلك يا عم الحاج، ومش كهرباء ده؟ اه في كهرباء بس انا عارف فين الارضي وفين الاساسي وفين كذا وفين، عارف الشغلانه يعني. طيب اركب طياره وخش كده الكابينه بتاعت الطياره، تلاقي ما شاء الله جعرت 10,000 زرار. يجي واحد مثلا وانت واقف كده يقول طب دوس على، يا عم دوس على مين يا عم احسن تطير بينا، هعمل ايه في الوقت ده؟ تخاف تقرب، انما الطيار عادي قاعد وحاطط رجل على رجله يدوس على الزرار ده ويعمل ده ويحرك الدراع ويعمل، عارف هو بيعمل ايه. اه خد بالك بقى، فاللي عنده علم عارف الذنب وعارف كفارة الذنب، عارف ان الذنب ده اخره ايه. ولما اخش بقى في مسألة الكفارات وكلام ده كله وازاي اتوب منه وازاي اطلع من الذنب ده وازاي بقى واتبع السيئات الحسنة تتمحوها وازاي بقى التائب من الذنب كمان لا ذنب وازاي بقى يبدل الله سيئات حسنات، فعارف المسألة دي. فبالتالي لو ما عندوش وازع ديني، وخد بالك في فرق كبير بين الدين من ناحية انه ايمان فاهم ازاي، وبين العلم. وبين العلم، العلم لو دخل على قلب تعبان صاحبه يضيع ويضيع الناس. ليه؟ كأنك حطيت عسل على مش، فاختلط العسل بالمش، خلاص لا انتفعت بالعسل ولا انتفعت بالمش. إنما لازم يكون في قلب طاهر نظيف. ولذلك ممكن تلاقي مثلا عالم ورجل عالم ما شاء الله، ولكن بيتاجر بدين ربنا، يتاجر، أو عالم وبيموت في الشهرة، أو عالم ويعني ما كنتش تمدحه يكرهك مثلا. ليه؟ لأن العلم دخل على دخن، على إيه؟ على دخن. عسل دخل على مش، إنما لما يكون القلب نظيف حط فيه العلم عسل، يتملي عسل، يطلع عسل، تلاقي ما شاء الله الرجل ده على جثته، على رقبته إنه يضحي بدينه، على رقبته إنه مثلا يداهن في دين الله، أو ينافق، أو يرائي، أو يعمل حاجه. بالعكس ده عنده استعداد إنه يقدم لحبل المشنقة ولأنه يفرط في أي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فالمسألة محتاجة إن فعلا يكون رجل عالم بيبتغي بهذه الفتوى وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك مجاملة أحد ولا ولذلك خد بالك من حاجة، دايما تجد العلماء الأفاضل كانوا دايما يبتعدون تماما عن مواضع الشبه، إن ما خشش عند الناس الأثرياء أوي أو العظماء أوي أو أصحاب المناصب أوي، لأن أحيانا تضطر إلى المجاملة. ابعد، طالما هتحس إن أنت هتجامل ابعد. إنما لو تقدر إن أنت تخش وتعمل معروفة عن المنكر بكل أدب وتخش وتكلم وتدعو إلى الله سبحانه، جميل. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فابن عباس لما أفتى الفتوى دي أفتاها بناء على إيه؟ بناء على إن دي فتوى مش حكم، الحكم لا يتغير. حكم الخمر، الخمر حلال ولا حرام يا جماعه؟ طبعا محرم، حد يقدر يتكلم؟ حد يقدر يقول لا الخمر حرام بس معلش برضو ايه كينا عبد العال بطل الابطال ووايت اند مش عارف بلاك اند وايت والشمباني، لا دي حاجات دي مشروبات روحيه. لا يا روحي ربنا يبارك فيك، يعني ايه كل ده مسميات، انما في النهايه هي خمر. البيرة خمر وده خمر وكل ده خمر، فاهم ازاي؟ طيب الخمر اتفقنا على ان الحكم بتاعه ان هو محرم. طيب احنا هنسيب الحكم ونخش في الفتوى بقى. واحد ماشي في الصحراء وتاه في الصحراء، وعشان يوصل لاقرب مكان هيموت، وفجأة وجد زجاجة خمر. الراجل ده هيموت بجد لو ساب نفسه، هيموت. يشرب خمر ولا يسيب نفسه يموت؟ يشرب، لان لو مات هيبقى منتحر، لانه قدامه سبيل ان هو يعيش وانه يقدر يكمل حياته. يعمل ايه؟ ما يقعدش بقى اربع بقى ويقول انا جدع، لا يعني يشرب بس بق او حاجه كده يدوب بس ايه تزيل عنه، يعني 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 يحس كده بانه هيعيش، ويمسك الازازه ويخليها في ايده ويفضل ماشي. مشي مسيره طويله جدا جدا جدا، فجاه برضه ما لقاش ميه وهيموت، يشرب بق تاني لحد ما فجاه لقى نفسه قدام قريه او بلد. خلاص وصلت للقريه، هنا بقى في الحاله ديت الخمر هنا حلال ولا حرام؟ نرجع للحكم ونلغي الفتوى. يبقى في الفتوى هنا قلنا له اشرب. اشرب ليه؟ لان انت ايه؟ انت ما فيش عندك اي سبيل للحياه غير ان انت تشرب بق خمر. شربت خلاص، وجدت مدينه او قريه او وجدت ميه في الطريق، ارمي الخمر. خلاص الخمر هنا نرجع للحكم اللي هو ايه؟ ان هي محرمه، واشرب بقى الميه. ففي فرق. عشان كده بنقول يا جماعه مش اي حد يفتي، مش اي حد. والله حتى احنا نعرف ناس من علمائنا الافاضل اللي عندهم قدره على الفتوى، على الفتوى، ورغم ذلك ما بيفتوش. يقول لك معلش انا اخشى ان انا في وجودي كده على الفضائيات وعلى الهوى ما اخدش بالي، اتلخبط، اقول فتوى يعمل بها ملايين فيضلوا بسببي. فالمساله يا جماعه صعبه، انما انت توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشاهد في الموضوع ان زينب بنت جحش لما سيدنا زيد بن حارثه نبع سم يعني امرها انها يعني تقبل الزواج وكده، فرفضت. فلما نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، على طول واقفين عند الحق. يا جماعة ما عندهمش وقت يناقشوا بس طب أصلي وبما إن وحيث إذا، ما فيش عندهم أي مبررات، ما شاء الله وقوف يعني وقوف. قالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج زيد بن حارثة وحصل ما بينهم اللي حصل. يعني عادي جدا يبقى في مشاكل في بيوت الزوجية، لكن يبقى في حاجة كده ضابط يضبط المعاملة بين الزوج والزوجة. أنا لو اختلفت معك المرجع بتاعنا لمين؟ لو كان المرجع بتاعنا بقى يعني للأعراف وحكايات خالة بنبا يبقى مش هنخلص، يبقى هنضيع. إنما الأمر فين؟ يبقى مرجعنا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. هنا مش هيبقى في أي خلاف ولا يبقى في أي مشاكل. ولو حصل حتى فراق عياذا بالله، طلاق، يبقى بالمعروف، يبقى بالمعروف، يبقى المعاشرة بالمعروف، حتى والفراق يبقى بالمعروف اللي هو بيسموه الطلاق الناجح. يعني مش لازم بقى كل طلاق يبقى فيه تشهير وشتايم وخناقات ومعلش اصل لازم كده ايه نخش لهم بالوش الخشب علشان نعمل مش عارف ايه وعشان بعد كده يخافوا مننا وزي ما نطلب. لا الموضوع مش كده خالص يا جماعه. النهارده القطه لو دخلت قدام اسد، واخد بالك، القطه بتخربش برضه، يعني القطه نفسها بتخربش. وكما قال القائل اذا كان عدوك نمله فلا تنمله، واخد بالك، يعني حتى النمله تقدر تاذيك. بس هي المشكله في ان في انسان دينه بيوقفه، لا انت تأذيش ولا حتى ترد على هذا، دع المولى عز وجل يدافع عنك. قال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا. دول اهل الدين، دول الناس الافاضل، دول الناس اللي عارفين بجد يتعاملوا مع الشرع. انما بقى شغل بقى الكلام الثاني ده، ده 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 شغل ناس ما عندهمش دين وبيتصرفوا تصرفات كده بعيده عن الشرع، ولا يحكمهم ضابط ولا شرع. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان زينب بنت جحش لما تزوج زيد بن حارثه وحصل طلاق، ايه المشكله؟ خلاص ان ابغض الحلال عند الله الطلاق والحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، فاهم ازاي؟ فخلاص حصل طلاق، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكرم وان يجزر العطاء لزينب بنت جحش، ان هي اللي اطاعت امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فجاء الامر بزواجها من فوق سبع سماوات. بس مين اللي امر بزواجها؟ الله. ولذلك كما عند البخاري كانت تقعد بقى مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تتفاخر عليهن، تقول زوج كن اهالي كن اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وارضاها. اخر مثالين عشان ما نطولش على حضراتكم. دي بس كانت مقدمه كده يعني ساعه ونص مقدمه، وفي الاخر ندعي ونقول لكم ان شاء الله نتكلم الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ويعني وتوته توته فرغه الحدوته على راي الدروس بتاعت حكايه عم محمد. النبي عليه السلام لما لبس خاتما من ذهب، والكلام ده كان في بدايه الاسلام، فاتخذ الصحابه خواتيم من ذهب، فجاء الأمر من المولى عز وجل بتحريم لبس الرجال للذهب، فخلع النبي خاتمهم، فخلع الصحابة خواتيمهم، فسألهم النبي: طب أنتم ما سألتوش النبي أصلا، قال: لما خلعتم؟ قال: رأيناك خلعت فخلعنا. إحنا ما نسألش على السبب. شفتوا قد إيه الطاعة يا جماعة؟ يعني إحنا نرضى عشان نقعد نتحايل على واحد سنة كاملة في إنه يبطل التدخين. طب اقنعني، طب قول لي بس في إيه ده يا عم، ده دخان في الهواء، هو ده حاجة؟ ايوه، بس بتضيع صحتك وبتضيع مالك وبتضيع الناس اللي جنبك. وانا بقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم، من باب العشره بالمعروف، والكلام ده بيني وبينكم يعني كده، من باب العشره بالمعروف، صعب جدا ان زوجه تتحمل، وسامحوني بقى انا اخوك وحبيبك وانت اخويا وحبيبي، صعب جدا ان زوجه تتحمل خصوصا في مساله المعاشره الزوجيه ريحه الدخان، صعبه بجد. ورب الكعبه انا لما اكون بصلي الله اكبر واللي جنبي لسه شارب سيجاره، والله العظيم ببقى مش طايق نفسي، خلاص هموت، ببقى حاسس ان انا خلاص روحي هتطلع من ريحه الدخان، هو عمال بيقرا والملائكه تتاذى وانا هيغمى عليا، واخد بالك، وممكن يكون اللي جنبه الملائكه الثانيه يغمى عليه بالفعل، يعني حرام. امال بقى دي زوجه يعني قاعده معاه ليل ونهار، فلله، لله سبحانه وتعالى، نترك هذا الامر، نترك التدخين لله. واحسن طريقه بقى تبطل بيها التدخين، ان شاء الله انا عامل لكم درس حلو جدا جدا اسمه حوار مع مدخن، ان شاء الله نقوله قريب ان شاء الله. احسن طريقه تسيب بيها التدخين عارف ايه هي؟ الوصفه اللي بتتوصف لك بقى غلط، اللي هي انت بتشرب كام سيجاره في اليوم؟ يقول لك 40 سيجاره. طب بص خطه بقى، بكره يبقى 38، بعده 36، بعده مش عارف ايه، لحد ما يوصل لايه؟ 4 2، بعد كده هيرجع 40. عارف ليه؟ اصل مش لله. إنما اللي عايز يسيبها لله ويستعين بالله. امسك علبة السجاير ويقطمها نصين، ومش يشرب نص الصبح ونص بالليل، يعني يقطمها نصين ويرميها، يقول: يا رب أنا عملت اللي علي يا رب، لكن يا رب أنا ما عنديش قدرة ولا عندي طاقة إن أنا أسيبها، فيا رب كرهني فيها وأعني إن أنا أسيب السجاير. ورب الكعبة أنا أعرف ناس عملوا كده. قال: ما ينفعش أتدرج في إيه؟ أتدرج في حرام؟ يعني انا حتى لو تدركت، لو كنت بشرب 40 وبعدين وصلت ان انا بشرب دلوقتي 10، ما تيجي تسالني تقول لي: ما انت كنت بتشرب 40، يقول لك: الحمد لله احمد ربنا، احنا كنا فين وبقينا فين يا اخي، ده انا كده يبقى رضي الله عنه وارضاني، ده انا بالنسبه للعلب من 10 مبشرين بالجنه، فاهم ازاي؟ ده انت تعرفش، ده خالي بيشرب 5 علب في اليوم، وعم بيشرب 6 علب، وفلان بيشرب 3 علب، انا بشرب 10 سجاير، فاهم ازاي؟ 10 محرم، ايه المشكله يعني؟ مش 10 محرم اللي هو يعني الشهر العربي الهجري، لا لا. فالمهم فيستهين، ممكن يموت وهو بيشرب سيجاره. تخيل حضرتك يعني واحد بيشرب سيجاره وجاءه ملك الموت وهو بيشد، يا خبر ابيض، دي تبقى مشكله. يبقى حسن خاتمه ده ولا سوء خاتمه؟ تخيل بقى الفرق بين واحد مات وهو بيستاك بيستعمل السواك، او هو بيسبح، او هو بيقرا القران، أو هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبين واحد تاني مات والسجارة في بقه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. يا نهار أبيض، يعني يتبعت يوم القيامة وهو بيشرب سجارة، مشكلة، ماسك سجارة كليوباترا، وتبقى مصيبة لو كانت رسمًا بقى، حاجة تانية خالص يعني، واخد بالك؟ صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع اتركها لله، امسك العلبة وقطعها كده وخلاص، من النهاردة لا سجائر بعد اليوم، لا دخان بعد اليوم، لا للتدخين. وربنا يوفقك، حافظ على اولادك، حافظ على صحتك، المبلغ او القرش اللي بتدفعه في السيجاره اولى بيك. هات يا عم باكو بسكوت لابنك الصغير اكله له. يعني سبحان الله، واللقمه يضعها الرجل في في امراته له بها صدقه. تخيل لقمه كده تاكلها لابنك، بلحايه، طمرايه، جوافايه، ولا بلاش الجواف عشان القولون، ويعني الدكتور محمد لسه بيقول دلوقتي قولون، المهم يعرف ايه، يعني اي حاجه كده تحطها في فم زوجتك اولادك، كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله. مثال الاخير، النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد في يوم من الايام وكانوا بيصلوا بالنعال، ده الكلام ده لما كانت المساجد كلها من الحصى اما الان المساجد من موكيت والكلام ده كله ما ينفعش تخش بالنعل من بره وداخل على السجاد يعني تبهدله، الا اذا كنت انت متخذ نعل مخصوص للصلاه في المسجد فلا باس براحتك، ويجوز الصلاه في النعل ما فيش مشكله الا اذا كان مخصص بقى ونظيف ومطمئن ان هو ايه طاهر يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل بيصلي ففجاه في وسط الصلاه راح خلع النعلين وحطهم جنبه، فالصحابه راحوا خلعين النعال حطوها جنبهم. فلما انصرف النبي من صلاته وسلم فقال لماذا خلعتم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. شفت قد ايه الطاعه؟ ما كانوش بيسالوا يا جماعه، ما كانش في عندهم حته ايه ان انا طب ناقشني، طب اقنعني، طب اقنعني، طب اشبعني، طب ليه؟ ما عندهمش حته ليه دي خالص بالمره يا جماعه. طاعه وامتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الموضوع ولا نسيته؟ نكمل الموضوع بقى ايه؟ 200 خطا في العقيده. طبعا احيانا الاخطاء بتكون اخطاء في العقيده، واحيانا بتكون اخطاء عاديه جدا ما هياش ايه يعني ليس لها صله بالعقيده، لكن من باب بس ذكر الاخطاء يعني. من ضمن الاخطاء قول البعض عند تهنئه الزوج بزواجه بيقولوا ايه؟ بالرفاء والبنين. اظن دي منتشره جدا جدا، صح ولا لا؟ تقول ايه ده وبالرفاء والبنين كمان غلط؟ ناقص بقى حرام علينا الميه. لا مش حرام عليك، انا بقول لك هي فيها جزء جميل قوي وحلو زي الفل والدنيا جميله وردي، بس فيها جزء وحش قوي جايه بقى من ايام ابو جهل وابو لهب وعقبه وابي بن خلف والشله الجميله دي. بالرفاء حلو قوي، رفاء يعني بيدعي لك بالالفه والموده والحب والالتحام بين الزوجين، ان انتوا الاثنين يعني روح واحده نزلت في جسدين، خد بالك. ولذلك حتى منها ايه في الصناعه عندنا في مصر يقول لك ايه فلان ده شغال رفه. يعني ايه رفه؟ يعني بيلفق الثوب اللي متقطع ده بيلحم دي في دي بشكل فني، فاهم ازاي؟ كان الزوجين بقوا حته واحده، بقوا جسد واحد، واخد بالك، او روح واحده. فكلمه بالرفاء ده دعاء جميل قوي، هي المشكله فين بقى؟ كلمه والبنين. كلمه والبنين الكلام ده الـ يعني اسلوب التهنئه ديت كانت موجوده عند الجاهليه، ان هم ناس كانوا بيكرهوا البنات جدا، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، بيتدهر بيستخبى نهار ابيض، انا خلفت بنت اهلي انا مش هتعدي يا سنه مش عارف ايه، وكان يعني بالنسبه له ده كان عار، خد بالك. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ احنا امسكها كده وعيش طول عمري كده في هوان وفي ذل وفي، ولا ادفن بقى وخلاص ويبقى واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت؟ سبحان الملك، كان جاهليه عجيبه جدا يا جماعه لا تخطر على قلب بشر. فالشاهد في الموضوع ان ايه؟ ان الكلام ده كله كان موجود عند الجاهليه. امال طب نبارك ازاي؟ معلش يعني عشان بس نعرف يعني، مش هنقول بالرفاء والبنيون ايه؟ النبي علمنا يا اخي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود والترمذي بسند صحيح، قال كان اذا النبي عليه الصلاه والسلام ذهن اي انسان بزواجه كان يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والمشكله في الموضوع بالرفاء والبنين يا جماعه ان احنا مش عارفين لحد الان قدر تربيه البنات. يا سبحان الله، والله يا جماعه بدون مبالغه، والله انا افرح يوم ربنا يكرمني ببنت يمكن اكتر من فرحي بالذكور، خد بالك. والاثنين خير، وعلى احسن تقول لا ده بيشترط، لا 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 لا، كله خير، ده هبه، ده هديه من عند رب سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه لازم ان انا اعرف انها هبه هديه، والهديه يا جماعه لابد ان نرضى بقضاء الله وقدره، غيرك مش لاقي، غيرك ما عندوش اولاد اصلا، فاهم ازاي؟ وزي ما بنقول يا جماعه دايما لعله خير. وانتوا فاكرين قصة الوزير اللي حكيتها لكم الدرس اللي فات، قصة الوزير والملك، بقول للي ما عندوش أولاد بقول لعله خير، مش يمكن ربنا يرزقك بأولاد وفجأة يكون الزوج وحش أو الزوجة وحشة ويحصل انفصال والعيال دولت يعني يتبهدلوا، فاهم ازاي؟ وتقول ساعتها يا قدر الله وشاء، يا ريتني ما خلفت. والله بيحصل وأسمعها من ناس كتير. طيب دي حاجة. واحدة ما اتجوزتش بنقول برضو لعله خير، يمكن تتجوزي واحد ما عندوش دين فيتعبك ويبهدلك ويبعدك عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، فبنقول برضه لعله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. فاحنا بنقول ثلاث حاجات، اول حاجه الاولاد هبه، يبقى لابد ان ترضى بقضاء الله، مش بقى زي ما كانوا زمان بيجيبوا في الافلام يبقى الزوجه مثلا جوه في غرفه العمليات بتولد وهو ماشي قدام العربيه ولد يا رب، بنت يا رب، فازاي يعني وشغال ايه رايح جاي كده؟ لا ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، واللي كل اللي يدولك ربنا خير بفضل الله، تحمد ربنا وتقول الحمد لله وتفرح بالهبة التي رزقها الله عز وجل إياه. دي حاجة. الحاجة الثانية الإحسان إلى البنات، إلى البنات بالذات يا جماعة بفضل الله يوجب للوالدين الستر من النار، حجاب، حجاب من نار جهنم لو ربيت البنات اللي عندك تربية إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة الثالثة أن الإحسان إلى البنات والإنفاق على البنات سبب لدخول الجنة، مش كده وبس، بل ولصحبة النبي في الجنة. تاخد الدليل، صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين حبيبي في الله رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، حاجز، حجاب، ابعد عنك النار تماما. يبقى ايه؟ من ابتلي من هذه البنات بشيء، تقول لي هو ما هو النبي بيقول ابتلي يعني هم بلاء؟ لا، مش المقصود، مش ربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه، اعتبروا بلاء بالخير، فالبلاء يطلق على الخير ويطلق على الشر، عشان ما يجيش واحد بعد الحلقه يقول لك اهو شفت اهو بيقول لك من ابتلي يبقى هم بلاء، هم مش بلاء طبعا، لا، هم لو كانوا بلاء يبقى بلاء بالخير ان شاء الله. يبقى ايه؟ فاحسن اليهن كن له سترا من النار. الحديث الثاني روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين، بنتين صغيرين كده، حتى تبلغ، خد بالك، كان يوم القيامة أنا وهو في الجنة هكذا. وفي رواية الترمذي سند صحيح: من عالى جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي صلى الله عليه وسلم. تبقى مع النبي كده صلى الله عليه وسلم لو أنت ربيت بنتين تربية إسلامية صحيحة. ما جيش بقى تقول الحمد لله ما حرمتش من أي حاجة، أكل وشرب ومدارس أجنبية واسترتشات، الله أكبر، ومكياجات على أعلى مستوى، جبت لها كل اللي عايزاه وخلطت عشان دماغها، يعني عملت كل اللي عايزاه، هي دي تربية؟ أنت أكلتها وشربتها جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، وده من الخير اللي أنت هتثاب عليه ومن الأشياء التي تحسب لك صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن التربية يا جماعة غير، خد بالك في فرق بين التربية وبين إن أنت تأكل وتشرب وتسمن وكده، يعني ده وضع وده وضع، انت مأجور طبعا على الأكل والشرب والدراسة وكل ده انت مأجور عليه، لكن برضه في نفس الوقت ما تضيعش ولادك، ما تسيبهمش بلا تربية بلا توجيه، ما تسيبهمش من غير ما تعلمهم القرآن، غير ما تعلمهم السنة، سيرة النبي، سيرة الصحابة، انك تعلمهم الأداب، الأخلاق، السلوكيات، الحلال والحرام والعيب والصح والغلط، دول ولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. طيب الحديث الثالث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه، رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم له ابنتان، خد بالك، فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، فأنت تفرح بأي حاجة، أي هبة. والله أعلم واحد أقسم بالله العظيم خد زوجته علشان يوديها تعمل عمره وهي كانت حامل، فمكافأة لها يعني خدها يعمل لها عمره، وهم في الحرم يقول لها ايه؟ لو ما كانش اللي في بطنك دوت ولد تبقى طالب. يا خبر ابيض، هي اللي بتجيب يا جماعه، ولا كل ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الكلام ده يا جماعه كلام، يعني كلام يخض بجد، ده كتير جدا، ده كتير جدا من الازواج يقول لزوجته لو ما كنتش هجيب ولد كان هي اللي بتجيب. يعني يا اخي ده كله هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش بتاعته، مش بتاعتك ولا بتاعتها، واخد بالك؟ لا بتاعتك انت ولا بتاعتها، كل ده بامر الملك سبحانه وتعالى. قولي الحمد لله وربنا هيرزقك وهيديك اللي انت عايزه، بس احمد ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، ده بيفكرني بواحد، ده من ضمن الطرف اللي على هامش السيره، واحد بيكلم صاحبه كده فبيدردشوا مع بعض، بيقول له: اخي اسكت، ده من ضمن الاقدار الجميله العجيبه سبحان الله، يعني كانت زوجتي كانت خلاص قربت على الولادة وكده، وبعدين كنت سايبها بتقرأ في رواية الفرسان الثلاثة، وانا راجع من الشغل، فالست الداية بتقول لي: الحمد لله زوجتك خلفت الثلاثة. قلت: سبحان الله، كانت بتقرأ في الفرسان الثلاثة وربنا رزقنا الثلاثة، ده ايه الأخضار الجميلة دي؟ فصاحبي قال لي: نهار أبيض، ده دي تبقى مصيبة، ده انا سايب زوجتي بتقرأ في علي بابا والأربعين حرامي. يا مالك، طبعا يعني صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة من ضمن الأخطاء كلمة بالرفاء والبنين، ما نقول إيه؟ يبقى البديل بقى: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طيب الحاجة الثانية قول بعض الناس عند الزواج عقد قران، لما تيجي تلاقي البطاقة الدعوة كده جاية لك، الحاج فلان عزم حضرتك عشان انتوا في ما بينكم قرابة او محبة او صحوبية او غيرة، فبعت لك ورقة يقول لك مثلا سيتم عقد قران الاستاذ فلان على الانسة فلانة يوم كذا في المكان الفلاني نرجو الحضور. خد بالك كلمة عقد قران، عقد القران ده القرين لا يكون الا، لا يذكر في القران الا في سورة مذمومة. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أمال إيه الصح؟ بدل ما نقول عقد قران نقول عقد نكاح أو عقد زواج. عقد إيه؟ نكاح أو عقد زواج. عقد القران بعض أهل العلم قالوا القران بيكون بين الجن، يبقى الزواج أو التزاوج أو التزويج بين الجن يقال له عقد قران. فهم ازاي؟ يبقى القران ما بين الجن وما بين الجنيه، انما ما بين المسلمين يقال عقد نكاح او عقد زواج. خد بالك. ويعني سبحان الله، ده بيفكرني بواحد بقى راجل، واحد شاب كده راح يتجوز. خد بال حضرتك، احنا برضو بين المثل والمثل برضو عشان ايه ما يبقاش الكلام في المسائل دي يعني صعب شويه برضو، يعني ايه الدنيا تبقى حلوه. يعني واحد راح يتجوز، فراح خبط على الراجل فتح له: اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل حبيبي. ما شاء الله، حضرتك اسمك ايه؟ اسمي كذا، واخد شهادة ايه؟ بكالوريوس كذا، ما شاء الله، ومحضر ماجستير ودكتوراه، الله اكبر. وبشغل فين يا ابني؟ انا شغال في المكان الفلاني. مرتبك ما شاء الله، عندك شقه؟ عندي شقه وفارشها مجاميعه ما شاء الله. وايه تاني؟ وعندي الحمد لله كم محل برضه مشغلهم كده برضه يعني، وكذا وكذا. والاسره ما شاء الله، والدي وكيل وزاره، وعمي لواء، وخالي كذا، وخالتي كذا، وعمتي العيله بقى ما شاء الله، وكذا كذا كذا، ومش عارف ايه. والراجل بقى فرحان جدا وسعيد ما شاء الله. طب قول لي يا ابني، وانت تتوقع ان شاء الله امالك ايه؟ امالي ان شاء الله ربنا يكرمني وابقى في يوم من الايام وزير ان شاء الله. ما شاء الله، ايه الجمال ده كله؟ ربنا بس قدر الله ما شاء فعل يا ابني. والله انت اتجوزت من اسبوع يعني، خد بالك. يعني امال حضرتك كنت فاتح يعني الكشف الاسئله اللي انت عاملها دي كلها ليه؟ في الاخر بس يعني ايه، حب يحصر نفسه دقيقتين ثلاثه، وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل. طيب الخطا اللي بعد كده، اعتقاد بعض الناس ان المراه المكبوسه، عارفين المكبوسه؟ المكبوسه اللي هي ايه؟ واحده خلفت وهي بترضع ابنها، حاجه من الاثنين، يا ما فيش لبن بينزل خالص، يا اما اللبن نازل يعني ضعيف جدا جدا، يا اما واحده حملت مره وما بتحملش تاني، فبيسموها كده في عرف الناس مكبوسه. طب حل المكبوسه دي ايه؟ عايزين نخلص المكبوسه من الكبسه اللي هي فيها عشان تبقى منفرجه بدل ما هتبقى مكبوسه. نحل قضيه المكبوسه دي ازاي؟ في واحد بقى من اهل الفهم بقى، راجل عاقل، ده العقل اللي فيهم يعني، فيقول لك: يا جماعه ده موضوع بسيط جدا. عارف يا ابني الحلاق اللي شغال فاتح محل على اول الشارع؟ ايوه يا عم الحاج. روح يا ابني بس قول له الحاج فلان بيقول لك هات مكنه الحلاق اللي عندك بس 5 دقايق ونرجعها لك. يعني هنا يا عم الحاج. راح استاذن الراجل اداله مكنه حلاقه، عنده كذا مكنه، خد مكنه الحلاقه وراح غسلها في ميه. قال له: يا ابني خد رجعها له متشكرين جزاه الله خيرا، خد يا بنت الميه دي حبيبتي ودفيها واغتسلي بيها، لو اغتسلتي بالميه اللي اتغسلت فيها مكنه الحلاق كل ده يتفك ان شاء الله، وبدل ما تبقي مكبوسه تبقي حاجه تانية. ما شاء الله، ده وصفه يعني ايه من واحد. طبعا الكلام ده كله يا جماعه الكلام ليس له اصل لا في كتاب ولا في السنه ولا في هدي الصحابه ولا هدي النبي من قبل صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون الشيطان هو اللي بيلقي الناس في هذه البدع علشان يعني، وممكن الشيطان يكون ليه خد بالك تصرف في مثل هذه المسائل. كل ده طبعا ايه؟ بتقدير الله، ان لا يكونش اي شيء في الدنيا، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله سبحانه وتعالى. ممكن الشيطان يكون ليه تصرف في المساله دي عشان يلقي في قلوب الناس ان المساله هو ده الصح. ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على كده؟ ان عبد الله بن مسعود كان ليه زوجة اسمها زينب. زينب بتقول: كان عبد الله إذا جاء إلى البيت كان يعني يتنحنح قبل أن يدخل كراهة أن يهجم علينا في أمر يكره أن يراه. يعني قبل ما يخش يمكن زوجته مثلا مش مسرحة شعرها، مش موضبة نفسها، فيخش يشوف منظر يضايقه، فكان قبل ما يخش يتنحنح. وبعد ما يتنحنح لا ده أنا بكح كده يعني يتنحنح وقبل ما يخش. فالمهم بحيث ان هي مثلا تظبط نفسها، تعدل كذا، تظبط البيت قبل ما يخش. قالت ففي مرة المرض جه وتنحنح ودخل، وكانت عندي امرأة عجوز كانت بترقيني من الحمرة، فأول ما عرفت إن عبد الله بن مسعود جاي رحت مخبية تحت السرير، واخد بالك؟ فدخلت تحت السرير وعبد الله بن مسعود دخل فلقى في إيدها خيط كده معلقاه في العنق بتاعها. إيه دوت يا زينب؟ قالت له ده خيط اتعمل لي عليه رقية. فراح واخده وقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت له طيب يعني طب إيه المشكلة؟ قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يا جماعة مش محرمة، خد بالك عشان المسألة تبقى واضحة، الرقى مش محرمة، لكن لو كانت الرقى بغير ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إن ممكن تكون رقية بكلمات يعني فيها استغاثة بالجن عياذا بالله، يعني ممكن أجرئ واحد وأقول له حفركوش عفركوش مش عارف إيه ويا ملك الجن اعمل كذا واحفظ فلان، وكل دي مهدي مش بيسموها رقى، لكنها رقى شركية. فالرقى إذا كانت بكتاب الله أو سنة رسول فلا بأس بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب برضو اعترضت فقالت له كيف ذلك يا عبد الله؟ قد كانت عيني بيحصل لها كده زي ايه؟ زي وجع كده او يحصل لها زي بترف او بتخبط كده، فكنت اذهب، الكلام ده كان في الجاهليه، كنت اذهب الى فلان اليهودي فكان يرقيني فكان اذا رقاها سكنت. فقال لها ابن مسعود انما ذلك شيطان، اللي كان بيعمل في عينيك كده كان شيطان، كان ينخس في عينيك، فاذا ما ذهبت الى ذلك الرجل ورقاك كان الشيطان ينخنس ويبتعد، كان لا يفعل شيئا، فكان يخيل إليك أن اللي كان بيعمله الرجل ده هو ده سبب الشفاء. أبدا، كان الشيطان كان ليه دخل في الموضوع ده. يبقى إذن قد يكون للشيطان تدخل في هذه المسألة، وكل ده بتقدير الله يا جماعة، عشان برضو نحط تحت الكلمة دي 1000 مليون خط، ممكن يجي الشيطان فعلا ويكون سبب في حجب اللبن، واخد بالك؟ بأي شيء يعني قد يحبس العرق أو يضغط على العرق الذي ينزل اللبن بأي طريقة، احنا ما بنشوفش الشيطان أصلا، فاهم ازاي؟ احنا ما بنشوفوش لأن ده من الأشياء التي إيه؟ التي لا تراها العين. فالشاهد في الموضوع أنه قد يكون ذلك سبب. فإذا ما فعلنا أي شيء بقى من التمائم والكلام ده كله والحاجات اللي ممكن تكون حاجات شركية، واخد بالك إيه اللي بيحصل في الوقت ده؟ يترك الشيطان اللبن ينزل، فيظن الناس إن هو ده سبب نزول اللبن. يعني الشيطان يلقي في روح اي انسان من الناس التعبانه، انت بس خليهم يجيبوا عده الحلاق يغسلوا العده كويس، هي تغتسل خلاص اللبن هينزل. وبالفعل ممكن هي فعلا تجيب العده دي وتغتسل بميتها والشيطان يترك اللبن ينزل، فتظن ان ذلك بسبب هذا الامر. طيب امال اعمل ايه يا ابن مسعود؟ لسه زوجته بتقول له قال كان يكفيك أن تقولي مثل ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. النهاردة اللي خلفت وربنا يبارك لها في أولادها اللبن ضعيف أو ما بينزلش خالص، ما عليها إلا أن هي تدعو بهذا الدعاء، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الأخطاء اعتقاد بعض الناس والكلام ده الحقيقة مش منتشر قوي، لكن موجود في بعض الأماكن البدوية أو الريفية اللي يعني انتشر فيها الجهل جامد. إيه اللي بيحصل؟ واحدة ما خلفتش بقالها 10 سنين، تروح لعم فلان، عم فلان يوصف لها الوصفة السحرية، يقول لها يا بنتي أنا أوصف لك وصفة يعني ما بقولهاش غير للحبايب، بس يلا بقى ابتغاء مرضات الله اعمل ايه يا عم الحاج؟ بص يا بنتي خلي جوزك يروح يجيب حربايه، وبعدين والحربايه ديت يرميها عليك وانت قاعده كده ومش واخده بالك، بخ ورميك حربايه تقوم ضربه في وشك مثلا. لو حصل كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هيحصل حاجه من الاثنين، يا هتموتي يا هتخلفي، وفي الغالب هيحصل حاجه من يعني في الغالب انا بظن يعني في الغالب انها يعني انا اعرف ان المراه بتخاف من الدبانه يعني او من الصرصار، فتخيل بقى حاجه لما يترمي عليها حربايه، فطبعا المشكله يعني فدي وصفه عم خزعبل او عم خزنجل، خد بالك. طبعا الكلام ده كله غلط، لان المولى عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. الخلفة دي رزق يا جماعة، وكل دي أرزاق، وأنا بوصف الوصفة إن إحنا نكتر من الاستغفار ونكتر من الدعاء، دعاء سيدنا زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ادعي الدعاء ده، استغفري. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين، أيوة بنينهم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. من ضمن برضو الأخطاء يا جماعة، ودي موجودة في بعض المناطق الريفية، راجل فلاح بسيط ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، أعزكم الله، الجاموسة اللي عنده أو البقر اللي عنده لا تدر لبن، فيعمل إيه؟ أول ما هي تحمل وتولد خباك بقى، يوم واخد جزء من المشيمة ويحط عليها شوية ملح ويصرهم في كيس ويعلق الاثنين في كل حدد في رقبة البقر أو الجاموس. بس هي دي الوصفة السحرية. أول ما تعمل كده بقى تفرج بقى ليل ونار، تحلبها 6 مرات في اليوم، وتبقى شغالة ستيريو بقى الله أكبر. فكل الكلام ده طبعا خطأ، لأن الذي يدر اللبن في ضرع هذه الدواب إنما هو الله سبحانه وتعالى. برضو من ضمن الحاجات الغريبة المنتشرة واللي أنا شفتها بنفسي وسمعتها بنفسي، إن بعض الناس الزوجة لسه والدة وبعدين فجأة عمها أو خالها أو أخوها أو ابنها أو أي حد من محارمها داخل عشان يطمئن عليها، فهو ده قدرا لسه جاي من عند الحلاق حلق راسه، خد بالك، فهو حلق راسه ولسه داخل، تروح امها تقول له لا الله يبارك فيك اوعى تدخل. ليه؟ اصل انت ما انتش عارف ان الواحد دخل عليها واحد حلق راسه هتبقى مكبوسه، هتتكبس. يعني ايه هتتكبس؟ يعني اما انقطع اللبن او يضعف اللبن او ما تخلفش تاني خالص. وده كله برضه من العادات الجاهلية الغير صحيحة. كل ده يا جماعة لا يكون إلا بأمر الله وإلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. نبعد عن الخرافات دي بقى يا جماعة، ما نعتقدش الكلام ده. لا، ده بعضهم يقول لك إيه، لو واحدة والدة دخلت على واحدة والدة الاتنين بيتكبسوا، والله شكل واحدة هتكبس أنا، فما يعني من كتر الكلام ده. لا، ربنا يبارك فيكم، الكلام ده كله ليس له أصل من الصحة. ولو بعضهم يقول لو واحدة والدة دخلت على واحدة وهي بترضع بتتكبس، لكن اللبن بينعقد في ثديها وتتكبس ولا تدر لبن بعد ذلك. كل الكلام ده يا جماعه كلام غير صحيح. طب ليه احنا بنركز على حياه البصل؟ لان ممكن حد يكون تعب ناس كثيره جدا، تعب ناس كثيره، جرد ان واحده حصل لها ان واحده دخلت عليها فانعقد اللبن بس هي السبب، وفعلا يبقى هو الكلام ده الصح. لا، الكلام ده كله غير صحيح. طيب نخش بقى على موضوع ثاني خالص بمره. ابو خليل اشترى عربيه جديده ميكروباص بالقسط وعليه كل شهر 4000 أو 5000 جنيه، ولازم طبعا يسد الفلوس وإلا يحجزوا على العربية. فيعمل إيه؟ يعد على صاحبه الأخ حموسة، فيقول له: أخ حموسة، أنت أخويا في الله وحبيبي، أنا عايز أعمل حاجة علشان أحمل العربية ديت، لأن أنت عارف بقى الحوادث والمشاكل والطرق وتتقلب بيا ويحصل. شوف هقول لك بقى وصفة، دي بقى متعلمة بقى أبا عن جد بقى، العيله كلها كانت كده بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني خريجين جامعه باتا. فحضرتك تجيب حته جزمه قديمه، عند جزمه قديمه احنا بنلبس اصلا جديد، كله قديم كله استيراد، وبعضنا كمان ما بيلبسش جزم عاديه، جزم كلها هي والشرابات عيون مفتوحه من قدام. المهم يعني فايه، فعندي جزم كتير، جزمه قديمه بقى صغيره كده، خصوصا لو جزمه عيال صغيره، وفي اخر عربيه من ورا كده في الاصطدام وعلقها. الله اكبر بقى، لا تقول لي حين ولا بتاع ولا حاجه، دي تاخد العين وتاخد الشر وتروح، واخد بالك. أو واحد فتح مصنع جديد أو محل جديد يعمل إيه؟ يروح جايب برضه إيه فردة صندل قديمة، واخد بالك، ويروح نأمن أي حتة بقى، ويقوم جايبها ويروح معلقها على إيه؟ على باب المحل. يبقى المحل جميل ومعمول فيه ديكورات وأنوار ولمط في الحيطة وبلح في السقف وفي الإشارات وكشافات وسبوتات وحاجات بقى، يعني فاهم إزاي؟ ويجي الواحد يلاقيه أسبوع مركب كام سبوت ويقول له سبوت ونولت يا أخي ربنا يبارك فيك، يعني فاهم إزاي؟ وفي الآخر يروح معلق جنب السبوت ده جزمة، أعزكم الله، يقول ده بقى بفضل لا يسحب العين ولا الهواء، ما تقوليش يعني. طبعا الكلام ده كله كلام خطأ. امال ايه الصح بقى؟ الصح ان انت لما تخاف على حاجة ترقيها. ارقيها ازاي؟ الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين: اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اعملها حتى في العربية، حتى في العربية والمحل والولاد والزوجة ونفسك. حط ايدك كده على نصيط رأسك: اعيذني بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. فمزقها كده هنا، اعيذني بتقول لنفسك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لمة. تجيب ولادك كل يوم بالمعوذات وتقرأها وتنفث في ايديك وتمسح على جسمهم وتقوم حاطط ايديك على ناصيه راس كل طفل ويعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه من كل عين لمه. كل ذي نعمه محسود حبيبي في الله. ابنك ممكن يتحسد، عيالك ممكن يتحسدوا، خد بالك. وفي الاخر تقول الولد تعبان وكان بيذاكر وكان ممتاز ومره واحده نزل. الولد كان صحته زي الفل ومره واحده اصفر وودناه للدكتور وقال عنده وعنده وعنده. الولد كان ما شاء الله كان مهذب وكان زي الفل ومره واحده بقى بذيء اللسان وبقى يتطاول على الام والاب. ارقي اولادك، خايف على اولادك ارقيهم، خد بالك. انت تعرفش النهارده نفسيات البشر بقت عامله ازاي. نفسيات البشر النهارده بقت يعني الا من رحم الله معقده، بقت حاجه صعبه جدا جدا، ربنا يعافينا وعافيك يعني، خد بالك يعني سبحان الملك يعني. والحسد النهارده بقى شيء يعني بشع. حتى يذكر كده ما بين السطور يعني ان واحد كان مشهور بالحسد، كان ناس تأجره، كانت عينيه الله اكبر فولاذيه، فاهم ازاي؟ فكانت ناس تأجره يقول له تعالى خد 100 جنيه واحسد لي فلان. فمره واحد راح مأجره عشان يحسد له صاحبه يعني، متضايق منه جدا ان هو ناجح والتاني فاشل. فراح قال له ايه، انا بص بقى يا عم الحاج، ادي ال 100 جنيه ولا 200 جنيه اللي انت عايزه، بس اول ما هيجي اقول لك عليه تدي له عين، عايزك يعني ايه تركز. قال له حاضر عليا، انت بس اول ما يجي شاور لي وان شاء الله يعني اطمن ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله على كل خير يعني. فالمهم جه صاحبه جاي من بعيد او من مكان من اخر الشارع، والشارع طويل يعني. قال له بس هو وصل اهو. قال له فين؟ قال له هناك اهو. قال له شايف حاجه؟ قال له راجل واضح اهو، ده جاي هناك اهو لابس بلوفر برتقاني وبنطلون اسمر وكده وجزمه مش عارف ايه يا عم هو. قال له هو انت شايفه من هنا؟ طب خلاص كل سنه طيب، بقى الضلمه يعني. فرجعت الموضوع النهارده يعني مساله يعني الحسد. ارقي ولادك، ارقي ولادك. عربيتك جبتها مفيش مشكله، بره العربيه وقف كده وحط ايديك على ناصيه راس العربيه، مش راس، ازاز العربيه، فاهم ازاي؟ اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. خسرت حاجه حضرتك؟ ولا حاجه، ولا لا حطيت لا جزمه ولا شراب ولا حطيت فوتبول ولا كوتش ولا كرة، سيبك من ده كله. حتى حاجة تضحك يا أخي، عربية جايبها بنص مليون جنيه حط لها جزمة، هي الجزمة دي اللي هتحمي العربية بنص مليون جنيه؟ إنما يحميها الله عز وجل، وهي بالرقية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جبت محل، حط إيدك على المحل، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيء. أي حاجة تجيبها ارقي، ارقي المكان مفيش مشكلة، ومش عيب ولا حرام. طيب من ضمن الحياة برضو الأخطاء اللي بعض الناس، أقول بعض، وخد بالك من حاجه، في منهم اخطاء ممكن تكون نادره جدا بس برضو بنذكرها لان ممكن يكون في بعض الناس واقعين فيها. حاجه اسمها بدعه الشموع وطول العمر. بدعه الشموع دي بيحصل ازاي؟ بعض الناس لما ربنا بيرزقهم مولود معين سواء ذكر او انثى، يروحوا جايبين تورتايه بيحتفلوا بالمولود وعايزين ينقلوا اسم. هننقلوا اسم ازاي؟ أحب الأسماء ما عبد وما حمد، يا عبد الله، عبد الرحمن، أحمد، محمد، محمود، الحاجات دي. فهم مش مشكلتهم في كده، ومشكلتهم عايزين اسم ليه هدف معين في بالهم. إيه الهدف؟ الولد جه بعد صبر 5-6 سنين، فنفسنا يعيش بقى ويعمر بقى فترة طويلة، خد بالك. فنعمل إيه؟ عايزين ننقله اسم يكون الاسم ده سبب في طول العمر. هو في اسم سبب في طول العمر؟ ده اعتقاد بعض الناس. فيعملوا يا حبيبي في الله، روحوا جايبين تورتايه او يجيبوا اي حاجه ان شاء الله، حتى صينيه رقاق، ويحطوا فيها ايه؟ شمع، خد بالك. يعني ويقوموا قايدين الشمع كله ويروحوا مسميين كل شمع باسمه معين. يعني مثلا لو كان المولود ذكر يروحوا مسميين الاسماء باسم معين، عبد الله وعبد الرحمن وهريدي وبسطويس ومغوري وايه، ويرصوا شله اسماء كده، وكل شمع يلف حوالين الاسم بورقه، ويولعوا الشمع ويبصوا على الشموع. الشمعة دي انطفت الأول؟ لا، بس يبقى ده كده لو سميناه بالاسم ده هيبقى عمره قصير، ودي انطفت بعدها برضه عمره قصير، حتى ما يستنوا لآخر شمعة هتطفي. بس كان مكتوب عليها إيه؟ مثلا عبد الحميد، مثلا محمد، أحمد، أي حاجة، يقولوا بس هو الاسم ده. ليه؟ يعني دي آخر شمعة انطفت، يبقى لو سميناه بالاسم ده يبقى عمره طويل جدا جدا. طبعا الكلام ده كله يا جماعه اعتقاد خاطئ، لان الكلام ده كله لا هيطول في عمر انسان ولا هيأثر في عمر إنسان. مدن زي ايه مدن؟ بالظبط. حاجة تانية فكرني بيها، ما انا بقولك تيجي تقعد تاني يا مدن وخلص الموضوع. انت مش وافي مش عارف ليه يعني. المهم فصح زي ما مدن بيقول، بيقول احيانا بقى يعملوا حاجة تانية، يسموا ولادهم اسماء وحشة جدا. يقول لك اصل انا لو سميته اسم وحش واخد بالك يبقى هيعيش زي كيداهم وام الخير وبهانة وبتعة وبسطويسي ومغاوري وهريدي وبعزق المدوحس وحاجات كده، فاهم ازاي؟ يعني ايه يقول لك نسميه اسماء وحشة عشان ايه؟ عشان لما يكون حد اسمه بسطوس يزعل مننا بالنظر يعني. يعني عشان ايه؟ عشان ايه نشيل العين من عليه. لا يا جماعة، سميه اسماء جميلة وكل حاجة ورقيه ورقيه وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان شاء الله تكون سبب حماية الانسان. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اطمن، مفيش حد هيزيد ساعة في عمره ولا حد هينقص ساعة من عمره، انما انت كل ما في الامر تعلم ان الاجال محدودة ومعدودة بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن برضو الاخطاء اللي منتشرة دي بقى، منتشرة بجد بقى، قول القائل، ولا بلاش نقول قول القائل، نحكي القصة الاول. واحد رايح الجامعة بتاعته، فالحمد لله ربنا اكرمه ونجح في البكالوريوس، فصاحبه جاي يسأله: ها عملت ايه يا فلان؟ يقول له: بص بقى، امسك الخشب انا جبت امتياز. واخد بالك؟ طب ايه اللي امسك الخشب دي؟ ظنا من ان كلمة امسك الخشب، مجرد ان هو يمسك الخشب يبقى كده صاحب الايه المجموعة ده مش هيتحسب. طيب واحد تاني راح استلم وظيفة، صاحبه بيسأله: ها فلان اتوظفت؟ الحمد لله اتوظفت. فين؟ طب امسك الخشب بس. يوم ماسك الخشب يقول له: توظفت مثلا في الوظيفة الفلانية بألفين دولار في الشهر. امسك الخشب بمعنى ايه؟ ان هو بيعتقد ان انت تدفع العين والحسد. واحنا قلنا يا جماعة حاجتين: اول حاجة اللي خايف من العين والحسد يرقي نفسه، ارقي نفسك. تاني حاجة، مطلوب من الانسان اللي يشوف نعمة على اخوه انه يعمل حاجتين: يقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ايه الدليل على الكلام ده؟ آية وحديث، آية وحديث، يبقى تصلي على النبي مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة قال جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه ده؟ يعني أنا ممكن أحسد نفسي؟ والله خيال حضرتك إن أنت لما تشوف عيل من ولادك ما شاء الله جميل، أحيانا يبقى الطفل صندت كده شكله جميل قدامك، فتقول إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ ده أنت قمر، ده مش ممكن، ده أنت كنت ياس يا ابني، ده أنت ما شاء الله. لا، قول ما شاء الله لا قوة، اللهم بارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. بكده تدفع الحسد عن ولدك. ده انت كمان ممكن تحسد نفسك، يعني ممكن تعمل حاجة فتعجب بيه قوي، تقول ده انا ولد ما حصلتش، ده انا ما فيش من اتنين، لا انا مبسوط من، والله العظيم انا عاجبني كده يعني، فاهم ازاي؟ لا خد بالك، يعني اول ما تلاقي حاجة زي كده حتى انت نفسك عملتها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، عشان ما تحسدش نفسك. انا بقول لك على حاجات حبيبي في الله، خايف عليك وعلى اولادك واسرتك، عجبتك حاجه من نفسك قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. عجبك ولد من ولادك نجح، عمل حاجه، برع في حاجه، اخترع حاجه، كان ما شاء الله يعني متفوق في حاجه، قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. خد بالك، اي حاجه بقى تعجبك، رحت عند واحد بيته عزمك في الفيلا بتاعته، فدخلت، اول ما دخلت ياه كل ده، ايوه يا خبر ابيض يا ليله بيض، ما تقعدش تعمل حاجه ده انت كده هتخرب يعني، حرام عليك، ان رحمه حلوه. فوانت داخل ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، فاهم ازاي؟ حتى حسس الانسان اللي قدامك ان انت انسان فاهم السنه، وان انت انسان ما بتحسدوش، انت بتتمنى له الخير بفضل الله، ولا داع ولا مانع من الغبطه يعني ان انت تتمنى ان يكون عندك زيه، بس دي تبقى بينك وبين نفسك يعني. اللهم بارك له يا رب في القصر بتاعه وارزقنا زيه او بلاش زيه نص، فاهم ازاي؟ يبقى اذا ايه حاجتين مطلوب مننا، ان احنا نرقي نفسنا ونرقي اولادنا ونرقي حاجاتنا كلها، تمام؟ وفي نفس الوقت اللي جاي لنا بقى مطلوب منه ان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. يبقى لمسك الخشب بقى، ولمسك البلاستيك، ولمسك الجرانيت، مفيش حاجه من الكلام ده كله، وحته يعني، لان بعض الناس تخيل بيعتقدها بجد، انا شفت ناس كده يقول له جبت مجموع كام، يقول له طب امسك خشب، يقول له خشب، يقول له والله ما اقول الا ما تمسك الخشب. قاعد هو على كرسي خشب، يروح ماسك الكرسي، مسكت الخشب جايب 99%، يعني خلاص هو كده منع الحسن. طبعا لا، انما اقول له، اقول له لو هو مش فاكر مثلا انت خايف تقول على المجموعه، قول له طب قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، فيقول ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، قول له 99%، مفيش مشكله، ذكره ان كان هو ناسي. من ضمن برضو الحاجات المنتشره، ودي منتشره برضو بكثره شديده، ابنك الصنطوط الامور الحلو ده سنته اتخلعت، فلما سنته اتخلعت واخد بالك، فالاب بقى ما شاء الله ايه راجل بقى يعني ايه خايف على ابنه بقى، ويعني ما شاء الله وعايز بقى اولاده يطلعوا اسنانهم كده صفين لولي، فيقول له خد يا حبيبي عايز بقى يطلع لك سنه مش زي الاولانيه كمان احلى من الاولى 100 مره. اه والله يا بابا. بص حبيبي اطلع بره كده في البلكونه، او لو ما كانش عنده بلكونه اطلع بره في الشارع وامسك السنه وبص للشمس وكلم الشمس يا حبيبي، قول لها يا شمس يا شموسه خدي سنه النوسه واديني سنه العروسه، تمام كده، وارمي السنه في وش الشمس على طول بعدها في كام يوم يا حبيبي الشمس هتديك سنه اجمل من السنه الاولانيه. فيعتقد الطفل بعد كده ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان. طبعا انا قلت خدي سنه النانوسه ما قلتش الثانيه، لان مدر بيفكرني يعني واخد بالك، فاحنا يعني عشان بننتقي الالفاظ يعني فبنقول خدي سنه النانوسه، خليها النانوسه تمشي مرات النانوسه واخد بالك، والحد افهم بقى يعني ربنا يبارك فيكم. فالطفل يطلع يا جماعه يعتقد ان الشمس هي اللي بتخلق، ويعتقد الشمس هي اللي مختصه، انت عارف في تخصصات، يعتقد ان الشمس تخصص تركيب اسنان، صناعه اسنان، خلق اسنان، حاجات زي كده. وطبعا المولى عز وجل يقول الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يبقى الشمس ما بتخلقش يا جماعه، ده الشمس مخلوق، ده الشمس بتسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والشمس بتسجد لله سبحانه وتعالى. إيه الدليل على إن الشمس بتسجد لله؟ الآية والحديث، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس إذا غابت؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تأتي إلى العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فتسجد بين يدي ربها جل وعلا فتستأذن في الرجوع فيأذن لها. يبقى الشمس بتعمل ايه؟ تسجد كل يوم للملك جل وعلا، تذهب الى العرش عرش الرحمن وتسجد عند عرش الرحمن للرحمن جل وعلا. يبقى الشمس بتسجد كل يوم للرحمن، واحنا نعلم ولادنا ان الشمس بتخلق الاسنان او الشمس هي اللي بتبدل الاسنان، تقول لي والله ما بنقولهاش بالقصد، ما انا عارف والله انا عارف، بس احنا بنقول يا جماعه ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، اهو نص الحديث اهو بيقول لك لا يلقي لها، هو مش واخد باله، هو بيقول لك كده مش قاصد يعني، هو انا طبعا حد في الدنيا معتقد ان الشمس بتخرج، لا 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 ده كلام بعيد. ايوه انا عارف انه كلام بعيد، بس احنا عايزين نربي اولادنا على العقيده الصافيه وعلى التوحيد الصافي. احنا نقول لحبيبي لا الشمس بتخلق ولا النجوم بتخلق، انما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. السن حبيبي ان شاء الله لما ترميها ان شاء الله يرجع لك سن احسن منها بامر الله وباذن الله جل وعلا. انت حبيبي اسال ربنا يا رب ابدلني سنا احسن منها، بس خلاص وانتهت الموضوع. طيب من ضمن الحاجات برضو المنتشره بس في بعض الارياف في بعض القرى الريفيه، ان بعض الفلاحين البسطاء ربنا يبارك فيهم لما يلاقي الانتاج عنده في الغيط قل شويه ما بقاش زي الاول، فعايز الانتاج يزيد يعمل ايه؟ فيروح جايب اعزكم الله كلب، عظام كلب او عظام حمار اعزكم الله، ويوم عامل ايه؟ يوم يشعل فيها النار ويروح يبخر بيها الارض علشان الارض يزيد الانتاج بتاعها، وهذا كله من العقائد الفاسده، وانما الذي يزيد الانتاج هو الله جل وعلا، ثم الاخذ بالاسباب. ما فيش مانع ان انا اجيب راجل مهندس زراعي محترم اقول له شوف لي الارض دي الانتاج بتاعها كان كويس وقل مره واحده اعمل ايه؟ هيبص والله الارض فيها مثلا اعشاب، فالاعشاب دي بتاثر على الانتاج اللي عندك، او الارض دي محتاجه كيماوي ومحمد طه وشويه حاجات كده، فمزاي، او الارض محتاجه مثلا سماد، محتاج كده، هيعرفك تعمل ايه بالظبط، او البذور اللي انت بتستعملها اصلا مش كويسه، واخد بالك؟ ممكن واحد يحط بذور ميته اصلا لك يعني ايه، ومستني انها تطلع فمش هتطلع، وهكذا. طيب من ضمن برضه الاخطاء المنتشره جدا جدا خصوصا في الاوساط اللي هي ايه التعليم بتاعها بسيط، موضوع العروسه اللي بتتعمل لدفع الحسد. ايه موضوع العروسه ده؟ موضوع كبير قوي قوي يعني. انا اذكر ان الموضوع ده اتعامل معايا وانا صغير بقى خالص، وانا طفل كده في اولى ابتدائي وحاجات زي كده، كانت والدتي الله يرحمها عملته معايا يعني، بس طبعا ما كانتش تعرف، لكن بعد كده لما عرفت بطلت بقى موضوع العروسه الورق، وبقت تجيب لنا عروسه حقيقيه عشان نتجوز يعني. المهم يعني، فايه اللي بيحصل؟ ايه الام بصت لابنها فقالت له حبيبي انت وشك مصفر ليه يا حبيبي؟ ولا مثلا الولد سقط سنه، اكيد اتحسد، الولد جاله مرض تعب شويه، لا 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 مش ممكن، اكيد في عين صابته، دي عين يا حبيبي جت وما سمتش وتعملك كده. طب نعمل ايه يا حاجه؟ علاج بسيط زي ما كان جدي بيعمل وابويا بيعمل وجدي جدي، وده يعني من زمان يعني الموضوع. تروح جايبه ورقه من كراسه او من كشكول، وتبدا تقص الورقه ديت على صوره عروسه ورق، خد بالك، او تجيب ورقه فلوسكاب كبيره وتقصها على صوره عروسه ورق، وروح جايبه ابره خياطه عاديه، وتمسك الورقه، خد بالك بقى، وتبتدي بقى من عين فلان ومن عين فلانه ومن عين مايكل جاكسون وجون ترافولتا وادفز برجلي وفلان والفلاني، وتقعد بقى تعد كل الناس اللي هي بتشك ان هم يكونوا ممكن هم اللي يكونوا حسدوا ابنها، وتفضل تخرم في العروسه لحد اما تعد الاسماء كلها اللي عايزاها، والعروسه كلها تكون خلاص اتخرمت كده كلها، وبعد كده تحرقها وتروح واخده الرماد وتصلب بيه، خد بالكم المصيبه، وتصلب بيه على جبين ابنها، خد بالك، وتروح واخده الورقه ديت وتروح رمياها في مكان معين كده عند المفارق والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله برضه اعتقاد باطل من ان ده يدفع الحسد. قلنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين؟ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. يبقى انا لما عاوز ارقي ابني لاجيب بقى عروسه ورق واقعد اخرم فيها ومن عين فلان ومن عين فلان، وعند فيها اساءه ظن بالمسلمين. يعني انا لما اقول ايوه هي فلانه اللي حسدته، هي مرات عمه او هو جوز خاله او جوز خالته او مش عارف مين، او هو مش عارف جارنا اللي جنبينا، طب وليه اساءه الظن بالناس؟ ما ممكن ما يكونش حد فيهم هو اللي حسده، ممكن يكون ولد اصلا تعبان عنده نزل برد، وش اصفر، تعبان عنده القولون، عنده مش عارف ايه، اي حاجه عنده. فما اعتقدش ان ده لابد يكون فلان حسده، فاولا فيها اساءه ظن بالناس، ثاني حاجه يا جماعه فيها اعتقاد خاطئ بان الانسان لو اتعامل معاه كده وفي العروسه ديت الورق دي هي اللي هتدفع الحسد عن الولد، وخصوصا بعد ما نجيب الرماد ونصلب بيه على جبين هذا الولد. يبقى لما نكون عايزين نرقي اولادنا، اعيذك بكلمات الله التامه، كنت حاطه ديك على ناصيه راسي، اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه، اللي احنا قلناه بكده، أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. شوف قد إيه؟ شوف كلام النبي دقيق لدرجة إيه؟ بيقول لك لو شفت من نفسك حاجة عجبتك أو في مالك أو في أولادك، واخد بالك؟ فليبرك، اللهم بارك. اللهم بارك. ابنك معدي كده ما شاء الله يتوزع القمر، اللهم بارك. عربيتك قدامك بتبرق وجميله واحدث موديل، اللهم بارك. مش وقول كل مره تشوفها وتعجبك، اللهم بارك. واخد بالك؟ زوجتك ما شاء الله متزينه كده وحاطه لك فول ميك اب ومظبطه لك المساله وكده، ووشها ما شاء الله بينضح بالجمال، قول اللهم بارك، عشان ما تحسدهاش. ممكن تحسد نفسك، ممكن تحسد زوجتك، ممكن تحسد اولادك، ممكن تحسد مالك، خد بالك، فتقول اللهم بارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يبقى إيه؟ يبقى لما تعوز ترقي ابنك تعمل حاجتين أو ثلاث حاجات. أول حاجة وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. تقرأ المعوذات في إيديك وتتفل كأن تفلة كده من غير ريق وتمسح على جسم ابنك. الحاجة التالتة إن أنت لما تشوفه تقول اللهم بارك. يبقى أنت كده إيه بفضل الله حصنت أولادك بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو من ضمن الأشياء برضو المنتشرة وإحنا هنكتفي بحاجتين ثلاثة كمان عشان ندعي بقى. من ضمن الحاجات برضو المنتشرة الاعتقاد أو بلاش نقول إحنا نقول المثل وبعدين نقول الموضوع. واحد اشترى عربية جديدة أو اشترى بيت جديد ودي منتشرة جدا جدا جدا. فيعمل إيه؟ يقول لك بس عشان ندفع العين ذبيحة تتذبح وحط كفك على الدم ولطخ البيت أو لطخ العربية. يقول لك كده احنا كده زفرنا العربية. خد بالك لما انت فعلا زفرتها. خد بالك ده اصلا ده مش شرع يا جماعة. الذبح ده ذبح لغير الله. انت بتذبح عشان تأكل الفقراء واليتامى والمساكين ولا بتذبح عشان تدفع العين؟ لو بتذبح عشان تدفع العين فده خطأ وهذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. لا انما لما تذبح بعيد عن موضوع العربية وبعيد عن موضوع البيت. انا بذبح عشان أكل الفقراء. ايه المشكلة؟ اذبح ذبيحة ووزع على الفقراء وأكلهم وشبعهم. انما بذبح علشان او ماسك ودي تشوفها دايما في الايه جايب عربية جديدة جايب فاتح محل جديد شاري بيت جديد فتلاقيه على طول ذبح الذبيحة وقعد لطخ ايديه كفينه الاثنين وحط على الحيطة لحد ما يملى الحيطة كلها بالكف دماء. وبرضه العربية يلطخ الازاز وورا والكبوت والكاوتش ومش عارف ايه ظنا منه ان الكف دي بتدل على ايه خمسة وخميس بيقول كأنها تدفع الحسد. ده زائد ده كله ان الدم ده يقول لك لازم نزفرها والا ايه. وسبحان الله ياما شفنا عربيات متزفره وتفعصها في وقت واحد. يعني فاهم ازاي؟ يعني هو زفرها من هنا وخرج واول خروجه جاب وشاف قفل. يعني ايه العربيه بقت مفيش ما بقتش في عربيه يا عم حاجة ما انت لسه مزفرها. يعني ايه يعني الموضوع لو حقيقي ما كانتش اتطبقت يعني. لانه لا يدفع هذا عنك الا الله سبحانه. وده بيفكرنا بقصه حقيقة كانت موجودة في مصر زمان سنة 20 هجرية. وهي طبعا كانت موجودة قبل كده بس هي انتهت بقى في السنة دي. سنة 20 هجرية لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما فتح مصر وكان فتحه كله بركة طبعا لأن دخل أهل مصر في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما دخل قعد معهم طبعا فترة كبيرة وبعدين جم في شهر اسمه بقونة. في الشهر دوت كده في أول 10 أيام يعدوا يروحوا هم الناس في مصر. كان في الوقت دوت كان نيل مصر النيل كان بينزل جامد قوي بينزل درجة ان ايه يظن الناس ان ما خلاص مش هتطلع تاني. وهي دي كانت مسألة بتحصل للنيل دايما يعني. فالمهم فكانوا يجي يعملوا ايه يقولوا طيب نروح لواحد يكون عنده بنت في غاية الحسن والجمال وبوزنها ذهب ندي الذهب ده لوالديها وناخد البنت دي ونغرق جسمها كله ذهب عقود وغوشات ومش عارف ايه والكلام ده كله لحد ما ايه خليها كلها متغرقه بالذهب ونزينها اجمل زينه ونروح نرميها في نهر النيل علشان النيل يرضى عنا فيطلع المايه مره ثانيه فننتفع بايه بميه النيل. طبعا لما قالوا الكلام ده عمرو بن العاص قال لهم لا الكلام ده لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى والاسلام يجب ما قبله. دي عادات جاهليه وده اعتقاد شركي كمان ان انت بتعتقد ان نهر النيل ينفع من دون الله وهو ده اللي بيشربنا وبياكلنا. فراح أرسل رسالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال له حصل كذا كذا وأنا قلت لهم الكلام ده لا يكون في دين الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أحسنت وإيه أحسنت فيما فعلت والإسلام يجب ما قبله. وأرسل عمر بن الخطاب لعمر بن العاص رسالة ومع الرسالة في بطاقة صغيرة قال يا عمر لقد أرسلت إليك رسالة وفي تلك الرسالة ستجد بطاقة فإذا وصلتك بطاقتي فألقها في نهر النيل. وصلت رسالة لعمرو بن العاص بيفتح لقى البطاقة بص في البطاقة لقى مكتوب فيها يا جماعة من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا الله الناس ديت لما قطعت ربنا ربنا سخر ليهم الدنيا كلها الكون ده كله يا جماعة. شوف سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية هو رايحين يقتلوا الفرس معهم سفن عدوا بالسفن الناحية التانية في نهر دجلة. سعد بن أبي وقاص كان معذور يا جماعه يعني لو خد الجيش ويرجع معذور انا هعمل ايه معيش سفن هنزل في الميه ازاي هغرق. واذا بسعد بن أبي وقاص كما روى ابن جرير يقول لكل من معه من الصحابه قال اني عزمت على امر انا عزمت على حاجه اعملها. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر نهر دجلة بالخيول. طبعا بقى لو كان في زماننا، طب جزاك الله خيرا سعد، ربنا يبارك في عمرك، والله ما قصرت، ان شاء الله تعدي الناحيه الثانيه وما تنساش بقى مسج بقى وكده، عشان يعني ايه حبايب يعني احنا اخوه يعني. واذا بهم ما قلوش برضه يقينهم عن سعد بن وقاص، قالوا ونحن معك ان شاء الله. عدوا يا جماعه كلهم مع بعض بيتكلموا مع بعض ويدردشوا مع بعض في الميه، كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. لما راهم يزدجرت القى الله الرعب في قلبه، قال والله ما تقاتلون إلا الجن، ما تقاتلون الإنس، إنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلبه وفي قلوب الفرس، وانتصر المسلمون في معركة القادسية. شوف قد إيه، شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لهم كل الأشياء. عقبة، عقبة بن نافع رحمه الله رحمة واسعة، لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة مليانة بالحيات والأفاع والأسود والوحوش وحاجات طبعا صعبة جدا، يعني عشان تتعامل مع أفعى أو تتعامل مع أسد يعني بس ايه ما هيش بسيطة، يعني ده الواحد بيبقى داخل شارع ضلمة خايف لا يلاقي قطة فيه يعني، فاهم؟ ده أسد يعني، مجرد ما تسمع صوته كل سنة وانت طيب يعني. فالمهم فايه، فقال لا عليكم، فوقف على صخرة عالية، ده عقبة بن نافع، وقال أيتها الأسود، ده بيكلم أسود وبيكلم أفاعي، أيتها الأسود، أيتها الحيات، أيتها الأفاعي، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها، أسدايا اللي لسه والدة واخدة ولادها بقاها وماشية، والحية اللي لسه والدة واخدة ولادها بقاها وماشية، فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا ففتحوا القلوب والأمصار. الله أكبر، شفت قد إيه يعني شيء عجيب. فعمر بن الخطاب أرسل الرسالة ديت لعمرو بن العاص، قال له فإذا وصلتك رسالتي وفيها البطاقة فألق البطاقة إلى في نيل مصر، مكتوب فيها من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت يعني أنت بقى اللي بتدين الأكل والشرب والمية دي فانتازية كده وجدعانة منك، مش عايزها. وإن كان الله الحي القيوم هو الذي يجريك فنسأله جل جلاله أن يجريك. عمرو بن العاص خد البطاقة ورماها في النيل. أهل مصر في اللحظة دي يا جماعة كانوا خلاص جهزوا العزال بتاعهم وصبحين الصبح ماشيين خلاص، لأنه لا تصلح الحياة في مصر بلا نيل، لا مية ولا شرب ولا أكل، هيعيشوا إزاي؟ والنيل خلاص جف وصل لحد الطم يعني. فيعملوا إيه؟ قالوا نمشي بقى خلاص نشوف بلد تانية. صبح الصبحية يا جماعة ولسه هيمشوا، وإذا بالنيل قد فاض 16 متر، 16 متر مية، ده رقم مش عادي يا جماعة، ده مش بشبير، ده نيل شوف، من مصر لحد أثيوبيا قبل ما كان السد العالي ما كانش لسه موجود بقى، خد بالك. فكان شوف بقى، تخيل كل دوت يزيد 16 متر بكلمة ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. إن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله جل وعلا أن يجريك، فأجراه الله عز وجل، وانقطعت عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فأوعى حضرتك تعتقد إن أنت لما بتذبح ذبيحة وتلطخ العربية هو ده يدفع عنك العين، أبدا. وأوعى تحسب لما تشتري عمارة جديدة وتلطخ برضو الكلام ده مش دعوة خالص، عايز كده في السر كده وفي الخفة تذبح وتأكل الفقراء، لا من باب دفع الحسد ولا من باب يعني ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. جميل، النبي دلين على كده، صنائع المعروف انت احسنت الى الناس تقي مصارع السوء. حاجة تانية، ان ممكن يكون عندك مثلا مريض، النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. جميل قوي ان انا اداوي مرضايا بالصدقة، خد بالك ابنك مريض قبل ما توديه للدكتور نصيحة اخوه بقى روح اتصدق وقول وخد الصدقه دي بنيه ان ربنا يشفي ابنك. ودي حصلت لراجل غني غني جدا، مليونير، وعنده ابنه الوحيد كان مريض مرض شديد جدا، سافر بيه اوروبا وامريكا وايطاليا ومش عارف ايه، لف الدنيا كلها وما فيش ما عرفش ما مش لاقي له علاج. فيعمل ايه؟ قرأ الحديث فقال طيب نعملها بس بيقين مش بتجربه، الله لا يجرب. وراح واخد مبلغ كده مبلغ كبير، راجل غني جدا يعني، وراح نازل ماشي لقى ست عجوزة وكبيرة في السن وفقيرة، حط المبلغ في ده، لها حجة بالله عليك اقبلي من يعني اقبلي من ابنك المبلغ ده وادعي لابن ربنا يشفيه، بس هو مشي بسبب. بيقول والله رجعت بعد نصف ساعة وجدت ابني في حالة كده عجيبة، الولد كان وشه مصفر وشكله تعبان وعنده هزال كده ومرمي ومش قادر، لا وشه كده بدأ يورد وبدأ الوش ما شاء الله، وحس كده مالك يا ابني؟ قال له ما اعرفش يا ابني والله من حوالي نص ساعه كده حسيت بانتعاش عجيب، حاسس ان ما شاء الله عندي صحه اقوم واتكلم واجري. وخده وطلع على اوروبا عملوا فحوصات هناك وكأن لم يكن به مرض ابدا، سبحان الله. يبقى داووا مرضاكم بالصدقه، يبقى تعملها على سبيل صنائع المعروف، تقي مصارع السوق. اما مصارع السوق لكن الميكروباص دي لزعت في حيطه لزعت في 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 مترو في فمزه، يبقى دي مصارع سوق. ايه اللي يقيك من مصارع السوق؟ صنائع المعروف، صدقة، خير، إكرام يتامى، إحسان للوالدين، إكرام الجيران، دعوة إلى الله، إن أنت تشغل في الميكروباص زي ما قلنا بقى في حوار مع صاحبك بقى، شغل شرايط قرآن، شرايط دينية، تذكر الناس بدعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ودي بالمناسبة كان في شيء بقى حوار مع صاحبك، إن واحد سواء بقى أخ ملتزم يعني، راكب عربية بيجو 7 راكب ومسافرين سفرية كده طويلة. فالمهم ركبوا العربية وبعد حوالي 30-40 كيلو العربية اتقلبت، بعد ما اتقلبت اتقلبت وسبحان الله قلبت قلبتين وتعادل التاني. فقال لهم يا جماعة احنا اللي اخطأنا والله، احنا من اول ما ركبنا نسينا نقول دعاء الركوب، يلا نردد ورا بعض قبل ما نمشي. قالوا حاضر يلا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قالوا له تاني؟ قالوا لا يعني منقلبون دي غير منقلبون التاني، يعني راجعين الى الله سبحانه وتعالى، مش هنتقلب تاني يعني. فواحد من الركاب يعني ظن ان العربية هتقلب تاني يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى الاعتقاد بان الدماء ديت وتلطيخ العربية والبيت والمحل يدفع الحسد اعتقاد خاطئ. انما ترقي العربية مش مشكلة، وترقي المحل وترقي بيتك مفيش مشكله خالص، واحمل بقى الخيرات بقى صنائع المعروف تقي مصارع السوق. تعال نشوف مثال تاني حلو قوي قوي برضه، ده كان يعني كان منتشر زمان الحمد لله بدا يتقلص دلوقتي شويه. واحد فتح محل جديد وبعدين دفع فيه بقى الشيء الفلاني، اشترى المحل ب 160 الف جنيه، حط فيه بضايع ب 100 الف جنيه وقاعد يشتغل، لقى نفسه كل يوم الحصيله اليوميه ما بتزيدش عن حوالي 30 جنيه 20 جنيه. طب الدنيا كده ماشيه وحشه قوي، ده انا دافع دم قلبي يعني، فهو عايز يلم الموضوع ده كله مثلا في سنه. فيروح لواحد صاحبه، ابو خليل الحقنا الله يبارك فيك، تحوشت العمر حطيتها في المحل، والمحل لا بيجيب لا ابيض ولا اسود ولا، والدنيا يعني واقفه خالص. قلت له ما انت غلطان، مش انا قلت لك من الاول اي حاجه تقف قدامك حبيبي تعال استشيرني؟ ما انا جيت لك يا ابو خليل خلصت الموضوع ده الله يبارك فيك. بص حبيب قلبي انا هقول لك على وصفه جدي بقى كان مجربها بقى يعني، وجدي ده كان سره باتع، كان من اهل الخطوه، كان ليه حركات وكرامات وبركات وكده يعني. فانت حبيبي ربنا يوفقك، ودي امر سهل قوي، عرسه كده خد بالك، والله الموضوع ده كان بيتقال زمان كنت اسمعه كتير جدا، عرسه كده بس حيه، ويا سلام بقى لو عينيها خضرة عشان تبقى السنه كلها خضرة خد بالك، تجيب عرسه حيه وتدفنها قدام المحل حيه خد بالك، هي هتموت بعد كده بس انت وانت بتدفنها لازم تكون حي، وتفرج بقى هتشيل بقى الرزق بالشويلة، مش هتلاحق بعد كده تلاقي الزمان واقفين زي فراخ الجمعية خد بالك. طبعا الكلام ده كله يا جماعة كلام خطأ، لأن طبعا الرزق لا يأتي إلا بتقدير الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللي بيرزق هو الله، ما يكونش اعتقاد الإنسان ده اعتقاد شركي، ده أنا لو اعتقدت أن العرسة هي سبب الرزق ده اعتقاد شركي، أن أنا أعتقد أن هناك من يرزق مع الله او من يرزق من دون الله، دي مصيبه خد بالك. فبعض الناس بتعتقد في المساله ديت، وانا بنفسي شفت الكلام ده زمان. احنا زمان كنا عندنا راجل ربنا يحفظه كده ربنا يرحمه رحمه واسعه ومات، كان عنده محل فول، وكان ما شاء الله كان في حوالي 7 محلات فول في المنطقه كلها يعني، ومنطقه مصر القديمه يعني، ومنطقه يعني بحبها تربيت فيها وبحب اهلها ربنا يبارك فيهم، وبنحب كل المسلمين يعني، لكن من باب الوفاء طبعا ما ننساش طبعا المنطقه اللي انا نشات فيها ربنا يبارك في اهلها جميعا يا رب العالمين. فكان عنده محل فول وطعميه، وكان ده اكتر محل عليه اقبال غير عادي، لدرجه ان عارف عشان تروح تشتري يعني تعمل حسابك انت تقف مثلا على الاقل نص ساعه او ساعه في طوابير عشان تشتري. والمحلات الثانيه الراجل عمال يقلي وياكل، هو ما فيش لاقي، مش لاقي زبائن يعني، واخد بالك؟ فالمهم فبسال واحد يعني مش من باب الاعتراض يعني، بقول له اشمعنى المحلات دي كلها؟ كنت انا صغير بقى ساعتها، ما فيش حد بيروح لها، والراجل ده ربنا يكرمه يعني. قال لي شاغل بالك، اصل الراجل ده اول ما فتح المحل كان ذكي، جاب عرس حيه وراح دفنها قدام محل، من يوم بقى ما دفن العرسه الله اكبر بقى، خد بقى عندك بقى ارزاق وفلان وحاجات وفلوس والكلام ده كله، وكل بقى الخير بقى كله جاله بقى، فاهم ازاي؟ فدب انا وانا صغير لسه عيل في ابتدائي يعني، فدب في عقلي خلاص اني لو في يوم من الايام فتحت محل لازم اجيب حته عرسه نميله نقاوه، خد بالك؟ يعني الواحد ينقي العرسه اكتر من ينقي العروسه يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله لحد اما الواحد عرف ان الكلام ده كله كلام خطا وليس له اي اصل لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول له لا يا عم ابو خليل الكلام ده غلط، عرسه ايه يا عم؟ يا عم ده انت رحت بعيد خالص، ده انت ما فيش عندك غير الشابه والفسوخه. اه شابه وفسوخه تجيبهم كده وتبخر المكان وتحطها على النار، وبعدين والكلام ده كله اتظبط الدنيا كلها، وتبخر المحل كل يوم بشابه وفسوخ عشان حسد وكلام ده كله، والرزق ياتي. وبعدين بعضهم بقى الامهات بالذات يعني ابنها محسود او ابنها مريض او جاله شويه متاعب، فتقول له حبيبي والله انت محسود، انا عارفه انت من يوم ما نجحت ومن يوم ما جيت مش عارف من السعوديه او جيت من الكويت وعملت قرشين وانت محسود، تعالى حبيبي. تروح جايب شابه والفسوخه دي حاجات كده ايه بتتحط على النار تطلع ريحه زي بتتحط مع البخور يعني. فايه فتقوم جايبه الشابه والفسوخه تحطها على النار وتقول لابنها تعالى حبيبي، عد يا حبيبي سبع مرات، وتقول له الاولى بسم الله، طبعا انتوا حافظين بقى، والثانيه لا حول ولا الا، ما تقولش لا حول ولا قوه الا بالله، تقول لا حول ولا الا، والثالثه مش عارف فرق الا، والرابعه بستل حاجات كده يعني. المهم ايه تظبط الساجه يعني لحد ما توصلنا ايه للقله. المهم يعني فايه تفضل بقى شغاله بقى بالمنظر ده سبع مرات كانه بيطوف حوالين الكعبه يعني. وبعدين بعد ما تخلص ده كله استنى لحد اما الشابه والفسوخه تبقى رماد، وتقوم حطها في حته قماشه وربطها، وتعال يا بنتي يا فلانه خدي يا حبيبتي عند شارع كده في اربع مفارق يا حبيبتي، وارميه من غير ما حد يشوفك وتعالي بسرعه. اربع مفارق يعني شارع جاي كده وكده 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 وفي النص، وارمي وتعالي. طبعا ممكن اربع مفارق تكون العربيات معديه، فهي تروح ترمي البتاع وتقوم عربيه واكلاها، فاهم ازاي؟ يبقى هي كده لقت ابنها وموتت بنتها. المهم يعني ايه طلعت بفايده يعني، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده كله يا جماعه من الاعتقادات الخاطئه اللي بكل اسف موجوده في بيوت كتيره. فاضل لنا خلاص ربع ساعه ندعي خلاص ان شاء الله ونخلص، وان شاء الله يعني ربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع برنامج اصحاب الرسول. وانا لما بقول كده سبحان الله يعني انا معلش سامحوني اعتذرت الجمعه اللي فاتت كنت تعبان جدا، ان شاء الله الجمعه اللي جايه ان شاء الله. بس انتوا بقى ميدان حافظوا على الميعاد يعني، احنا 8 الا ربع. استاذ سعيد معايا؟ طب استاذ سعيد خليها 8 الا ربع، ربنا يخليك. الساعه 8 الا ربع 8 الا ربع 8 الا ربع ان شاء الله. ويوم السبت ميعادنا طبعا مع حكايه عم محمود برضه الساعه 8 الا ربع ان شاء الله. ربنا يجمعنا معاك على خير، واني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا رحمن، يا تواب، يا غفور، يا غفور، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا،
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا ربنا يا ربنا، إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات، الذي أشرقت له السماوات وأضاءت له الظلمات، وأسألك يا ربنا بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، يا أرحم الراحمين، أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك، لك العبد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ربنا انصر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم داو مرضاهم، أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. يا ربنا يا أرحم الراحمين، إن إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من غمسة في النار، ومن خلود في النار، ومن جحيم النار، ومن غسلين النار، ومن زقوم النار. يا عزيز يا غفار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، ارزقهم جميعا العفاف والحياء يا رب العالمين. يا ربنا اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اجمعنا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واجمعنا يا ربنا في يوم المزيد حيث ننظر إلى وجهك يا أرحم الراحمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبي إليك. الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه.